الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا لا زال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة محمد بن أمان الجمية رحمه الله تعالى على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شروط الصلاة وواجب وأركانها وواجباتها. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور.
يتكلم عن نواقض الوضوء، وقد أخذنا في الدرس الماضي الخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس من الجسد، زوال العقل، والآن يقول: ومس المرأة بشهوة. نعم.
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: إذن أيضا مسألة خلافية مس المرأة، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول،
وهو هنا قال مس المرأة بشهوة، قيدها فقال في النواقض مس المرأة بشهوة، يعني أن ضابط المس هنا الناقض هو أن تمسها بشهوة. نعم. يقول: اختلف الفقهاء
في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: مطلق المس ينقض الوضوء ولو لم يكن بشهوة. مطلق المس، وهذا الذي عليه الإمام الشافعي. المذهب الثاني هو هذا إذا كان بشهوة. المذهب الثالث: لا ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة، والذي ينقض الوضوء الجماع.
نعم. إذا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول: ينقض الوضوء بالمس مطلقا شهوة وبغير شهوة. القول الثاني يقابله، وهو أنه لا ينقض الوضوء بمس المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. فهذان مذهبان متقابلان. مذهب من يرى مس الوضوء، نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا سواء كان هذا بشهوة أو بغير شهوة. والمذهب الثاني يرى عدم النقض بمس المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. المذهب الثالث هو التفريق بينما إذا مس بشهوة أو مس بغير شهوة. فإن مس بشهوة نقض الوضوء، وإن مس بغير شهوة لم ينقض الوضوء. هذه الثلاثة مذاهب والأقوال لأهل العلم. والذي يترجح من هذه المذاهب هو مذهب أنه لا ينقض الوضوء بمس المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا أدت الشهوة إلى نزول شيء. فإذا نزل شيء من المذي وكذا فينقض للخارج، ينقض هنا للخارج وليس لمجرد المس. أما إذا مس بشهوة ولو أدى إلى انتصاب فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا دليل على هذا النقض، لأنه لا دليل على هذا النقض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمس نساء ويمسه نساءه وبالتقبيل، ومع ذلك لم يرد دليل على النقض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة معترضة بين يديه، حتى إذا سجد غمز رجليها صلى الله عليه وسلم فقبضت رجليها أو كما جاء في الحديث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسها، ومع ذلك لم يكن يحصل ناقض بذلك، فدل هذا على أن النقض لا ينقض الوضوء. والتفريق بينما إذا كان لشهوة وبينما إذا كان لغير شهوة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا في الشريعة، فلا يوجد نص في الشريعة يقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء، وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن هناك نقض. أما التفريق باعتبار الشهوة وغيرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. يبقى إذن إذا حصلت شهوة وحصل انتشار ونزل شيء ينقض الوضوء حينئذ، ويكون نقض الوضوء هنا راجعا إلى ماذا؟ إلى النازل، إلى الخارج، وليس إلى مجرد المس، وليس إلى مجرد المس. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، على أن هذا يعنى به مس المرأة، فأيضا هذا لا دليل عليه، والذي عليه الدليل هو ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أن ذلك إنما هو الجماع. نعم.
المذهب الثالث لا ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة، والذي ينقض الوضوء الجماع، ينقض الوضوء ويوجب الغسل، هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وكان إذا خالفه الناس يجعل أصبعه في أذنيه ويقول ألا وهو الجماع، في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، سواء على قراءة لامستم أو على قراءة لمستم. فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس اللمس بالجماع، وما دون الجماع لا ينقض الوضوء،
لا ينقض الوضوء،
لا ينقض الوضوء، هذا المذهب الثالث، وعليه أهل الحديث، وإليه نميل إن شاء الله والله أعلم.
نعم، وإليه أيضا نميل نحن، كما قلنا أنه لا دليل على النقض، والأصل عدم النقض إلا إذا دل دليل صريح في هذا. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا.
نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله يشمل القبل والدبر، ويختلفون في فرج غيره، إذا مس فرج نفسه هذا محل إجماع سواء كان قبلا أو دبرا، والخلاف في لمس فرج غيره، ولكن إذا تتبعنا ألفاظ الحديث الذي جاء في هذا نجد ما يدل على العموم، والأحوط أن يتوضأ الإنسان ولو لمس فرج غيره.
نقول مسألة أن يمس قبله هو أو دبره هو مسألة خلافية، وليست قاصرة على فرج غيره، بل فرج غيره مبني على فرج نفسه، فهل مس الفرج ينقض الوضوء أو لا؟ سواء كان الإنسان قد مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، فهل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى النقض مطلقا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ومنهم من ذهب إلى عدم النقض مطلقا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، ومنهم من قال بأن الحكم منسوخ، ومنهم من قال بأن الوضوء للاستحباب وليس للوجوب، جمعا بين الدليلين، بين قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وهذا أمر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فجعلوا النص إنما هو بضعة منك صارفا، جعلوا هذا النص صارفا للوجوب فيه فليتوضأ. وهذا المذهب هو الذي نميل إليه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إذن عندنا مذهب يقول بالنقض مطلقا، وهذا دليله ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ. ومذهب لا يرى النقض مطلقا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، ومنهم من جمع بينهما فقال يكون الوضوء للاستحباب وليس للوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، هذا أمر، والصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. ولا شك أن العمل بالدليلين أولى من طرح أحدهما، فحمله هنا على الاستحباب أولى من إهدار أحد الدليلين، وهذا الذي نطمئن إليه، وهذا الذي نطمئن إليه. نعم.
وأكل لحم
الجزور، لكن هذا في المس بماذا؟ هذا بالمس بالكف، أما لو مس بفخذ أو لو مس بذراع أو ما فهذا كله لا يتعلق به هذه المسألة. نعم.
وأكل لحم الجزور، قال الشيخ الجامي رحمه الله مسألة أخرى خلافية لم يذهب إلى،
وطبعا أيضا يتعلق بهذا أن الحكم هذا يتعلق بمس الذكر وليس بالأنثيين، ويتعلق بمس الدبر وليس بالصفحتين، وليس بالصفحتين، فالصفحتان أو الإليتان أو كذا لا يتعلق بهما الحكم، إنما هذا بالدبر، أي حلقة الدبر، حلقة الدبر، أما الصفحتان فلا يتعلق الحكم بذلك، فلا إشكال، فلا ينقض ذلك الوضوء. كذلك مس الذكر، أما الأنثيان لا. نعم.
وأكل لحم الجزور، قال الشيخ الجامي رحمه الله مسألة أخرى خلافية لم يذهب إلى هذا المذهب من الأئمة غير الإمام أحمد رحمه الله. وأما
يعني من الأئمة الأربعة فهذه من مفردات الإمام أحمد، أي أن الثلاثة يرون نقض الوضوء بأكل لحم الجزور الثلاثة، لكن يرون عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، لكن الإمام أحمد يرى الوضوء من ذلك، فهذه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حينما يقال من مفردات أحمد يعني عن الأربعة، فيكون أحمد له قول والثلاثة لهم قول. نعم.
وأما الإمام الشافعي لما بلغه الحديث وهو حريص على تتبع السنة من شدة حرصه رحمه الله كان يقول لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل يا أخي أنت أعلم منا بالحديث، فإذا بلغك حديث فأعلمنا، فيطلب منه أن يعلمه ويخبره بثبوت حديث ما، لأن الإمام أحمد كان معروفا بحرصه على جمع الحديث، ويدل على ذلك كتابه العظيم هذا الموسوعة العظيمة مسند الإمام أحمد. والإمام الشافعي كان كثير الاستنباط حريصا على فقه الحديث، فيطلب من الإمام أن يخبره ما ثبت عنده من الأحاديث، فلما بلغه هذا الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال الإمام الشافعي إن صح قلت به، أي بلغه، ولم يصح عنده. هذه من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
وكل الأئمة كانوا حريصين على اتباع السنة، وأن السنة مذهبهم، وهذا مذهب الأربعة، مذهب الأربعة، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، الإمام مالك، مذهب الأربعة هو اتباع السنة، ولهذا جاء عنهم جميعا هذا الأمر، وهو معنى، وهذا المعنى إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط. حول هذا المعنى مذهب الأئمة الأربعة. يقول أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، يعني يثبت عندهم الحديث ثم دعونا لقول سفيان، يقولون قال سفيان والنص عندهم، ومع ذلك يقولون قال سفيان، قال فلان، قال علان، والله عز وجل يقول، يقول أحمد والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وليس أمر سفيان وليس أمر أحد من الأئمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا الأئمة الأربعة مذهبهم السنة، هذا نعلمه جيدا، مذهبهم السنة. أما جميع الفتاوى عندهم فهو اجتهاد في الوصول إلى السنة. فإذا قال الواحد منهم بخلاف السنة فهذا راجع إلى أنه إما أن السنة لم تبلغهم قال بخلاف السنة لأن السنة لم تبلغهم، وإما أنها بلغت لكن لم تثبت عنده يرى ضعفها، وإما أنها بلغت ويرى صحتها لكن يحمل على محمل معين، قد يرى نسخا، قد يرى تقييدا، قد يرى تخصيصا، قد يرى هذا من الاجتهاد ولم يبلغ الحق في هذه المسألة. وإلا ما في إمام من الأئمة المعروفين المشهورين يخالف سنة ظهرت فيكون عنده النص صريحا صحيحا ومع ذلك يقول أنا أذهب إلى خلافه، هذا والعياذ بالله لا يمكن أن يكون إماما، ولا يوجد هذا في الأئمة الأربعة ولا في غير الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يعرف إمام من أئمة المسلمين يخالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنده، أو كما قال رحمه الله حديث ثابت يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إمام بخلافه أبدا، ولا حتى نقول طالب علم سلفي صحيح المنهج يخالف نصا واضحا، فإن خالف نص بعد البلوغ فهو صاحب هوى ولا يمكن أن يكون سلفيا البتة، هذا صاحب هوى. وهذا والله سبحان الله تلقى بعض الناس سلفي واحد، سلفي في اثنين، سلفي ثلاثة، سلفي أربعة، ثم تجده إذا وصلت معه إلى رقم تسعة ينحرف عن هذا المنهج. معك ما هو معك مثلا في هذه المسألة يوافقك الدليل على ذلك، طيب وهذه المسألة أو نعم أصبت الدليل على ذلك، وهذه المسألة نعم أذهب إلى كذا لأن الدليل واضح على هذا، طب المسألة اللي بقى مرادة ومنوطة بالبحث وهو فيها يتبع مذهبا أو يتعصب لشيخ، إذا أتيت لهذه المسألة انحرف، قال لكن هذا اللي عليه المشايخ وجدنا، طب أنت في الماضي مع الدليل الآن انتقلت إلى الذي عليه مشايخنا أو عليه الناس، وهذا ليس بدليل، تقول له السنة كذا كذا واضحة أمامك، يقول لك يعني هؤلاء ما يفهمون السنة، ما يعرفون الأحاديث، يخفى عليهم هذا، لا أنا لا يمكن أترك المشايخ أنا على ما هم عليه، مع أنه في رقم واحد تقول لم يثبت مثلا دليل على نقض الوضوء من مس المرأة، يقول لك نعم أحسنت صح، ونأخذ بتفسير ابن عباس فيه أو لمسه، يقول لك هذا الدليل وإحنا ما نعد على الدليل، نعم. طيب المسألة الثانية مثلا أكل لحم الجزور هذا ينقض، وهذا من مفردات أحمد لأن الدليل دل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ، في لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لم تتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالنبي فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ يبقى أنا توضأ، يقول لك سمعا وطاعة. طيب أن الله عز وجل حرم الأحزاب في القرآن، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولكن يا شيخ المصلحة يعني كنا نترك المن، الآن احنا انطلقنا الآن إلى طوالات مفاوضات ليس دليلا بقى، هذا هو الدليل لأن انتقلنا إلى طوالات مفاوضات مصالح مفاسد رؤى آراء، وهذا غالب من ينتسب إلى المنهج السلفي، تجد إيه يرفع الثوب عن الكعبين غير مسبل، ليه؟ لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين من زرف ومنان، وتراه صاحب لحية ما يأخذ منها، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، وتراه حزبي، ليه؟ لأن الشيخ قال، طب النبي قال ما بال دعوة الجاهلية بس الشيخ قال والشيخ يرى والشيخ، طيب خلاص اسبل، لماذا لا تسبل؟ لماذا لا تحلق لحيتك؟ يعني عندنا كثير من الشيوخ يحلقون وعندنا كثير من الشيوخ يسبلون، طيب تطوف حول القبر وكذا وتنذر، لا أعوذ بالله هذا شرك، طب عند غيرك الشيخ يفعل هذا، فكل واحد له شيخه بمسألته. انت تنكر القبور مدد يا فلان، لكن حزبي غيرك ماذا يصنع؟ لا ينكر المسألة لان شيخ يراه. غيرك لا ينكر الحزام الناسف لان شيخ يراه. غيرك لا ينكر نكاح المتعة لان شيخ يراه. فكل واحد له هوى متبعا. ولهذا ترى الناس يتفاوتون على حسب شيوخهم. فأين المرجعية إلى السنة؟ المرجعية العامة إلى السنة، إلى السنة، تكون إلى السنة. بالأمس كان بعض إخوانكم يناقش بعض الناس بعد خطبة الجمعة، وجالس واحد أخ ملتحي لحية كبيرة ما شاء الله، وكان الأخ بيخطب في التوحيد وحديث من عاد لوليه. فالأخ بقى بيختبرهم، اختبر الناس بعد الصلاة كده، إذا من الولي؟ يجيب أول واحد يجيب على طول ما شاء الله. إذا هل نقول مدد فلان؟ لا، ما يجوز. طيب، وكل بيسأل سؤال الأخ ما شاء الله هو جهور الصوت ما شاء الله، لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هو رقم واحد في المسجد. فالأخ بيقول وكذلك أيضا الذين كونوا الأحزاب، هل هذا يجوز؟ أي والله أقسم لا أنا حاضر أصلا، هل هذا لا يجوز؟ فالأخ قال إحنا ما نحكم على أحد، الله أعلم ما نحكم على أحد. فبعد الصلاة تعالى أنت ننقل من منطقة كذا، قلت له كلها حزب نور، كلها حزب نور. تعال أنت الشيخ يقول لك كذا وانت ما شاء الله كل شيء ما شاء الله ما شاء الله، تجيب في هذه المسألة لماذا ما أجاب؟ قال إحنا ما نحكم عن أحد. قلت له يعني أنت حكمت الشيخ يقول اللي يروح يقول مدد يا فلان أنت تقول مشرك، حكمت ما شاء الله، واللي كذا 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 حكمت ما شاء الله، هذه أنت ما تحكم؟ لماذا لا تحكم بهذه؟ الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن لا يكون حزب مع وجود هذا، يبقى آثم مخالف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. نفس المسألة. قال بس أنا ما أحكم أصلا، من أنا؟ طب ما هو من أنت؟ نفس المسائل التي مضت، من أنت أيضا الذي حكمت؟ لأنها مسألة، هي دي المسألة. هو هذا الداء، هذا الداء يغض بصر عن جميع النساء إلا المرأة التي يشتهي، ما يقبل الرشوة إلا زكت بمليون فزيادة. كل واحد عند مسألة هواه يستثنيه بأي بقى نوع من أنواع المستثنيات، فيبقى مستقيم. ها الدليل، الدليل، أيوة نعم الدليل، إلا المسألة التي هو ينحرف فيها. وهذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى. ولا يمكن أن تستقيم الشريعة بهذا العمل بها، لا يمكن أن تستقيم بهذا. ولما ينبغي على المسلم أن يكون منقادا في كل مسألة، بالذات المسألة التي يهواها لابد أن يقدم فيها مراد الله ورسوله، لأن الله وصف المؤمن بذلك فقال إنما كان قول المؤمنين، هذا قول المؤمنين يا إخوان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى قول المؤمنين ماذا؟ إذا دعوا الله ورسوله منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس أن يقول كيت وكيت 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 إذا جاءت المسألة مسألة له. ولهذا الجهاديون عندهم المسألة مسألتهم، والإخوان عندهم مسألتهم، والتبليغيون عندهم مسألتهم، وكل واحد عنده مسألته. وبالتالي الاستقامة على السنة كلها لا تتحقق إلا لصاحبها الذي ينتسب إليها والذي يجعل مذهبه مذهب السنة. ولهذا هذا هو تعريف السني، تعريفه من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، الذي ذكر عنده هو لم يتعصب لشيء منها. والسنة ما رسم له إلا السنة، فأكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب أكل لحم الجزور ينقض الوضوء له، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بلحم الإبل، قال النبي نعم توضأ. الذين ذهبوا وهم الثلاثة إلى أنه لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، قالوا أكل ولحم الجزور مسته النار، يبقى كانت آخر الأمور ترك الوضوء مما مست النار، فيكون الأمر هذا منسوخا وهو توضأ. لكن رد أحمد والأئمة إلى أن هذا ليس منسوخا وإنما هو مخصوص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالآخر الأمرين هو ترك الوضوء مما مست النار فيحمل على سائر اللحوم إلا لحم الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتوضأ، والجمع بين الأدلة أولى من طرح أحد الدليلين، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل. وعليه نعمل بأثر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مست النار في جميع ما مست النار، في جميع مست النار إلا ماذا؟ إلا لحم الإبل، فإن في النص الخاص، وبهذا نكون قد جمعنا بين الدليلين. شيخ يونس، احنا نبهنا لا فرق بين مس فرج نفسه وفرج غيره، والخلاف وارد في الجميع سواء مس فرج نفسه او مس فرج غيره، الخلاف وارد في الجميع. ما ادري من اين اتى الشيخ التفريق بين فرج نفسه وفرج غيره، ولهذا يقول اذا مس واختمم في فرج غيره، اذا مس فرج نفسه هذا محل اجماع. محل اجماع على ماذا؟ على ماذا؟ على الوضوء أو عدم الوضوء؟ لا، فرج نفسه هذا فيه خلاف، بني عليه فرج غيره أصلا، لأن هي المسألة مسألة مس الفرج، لا فرق بين نفسه وبين غيره، المهم مس الفرج. نعم. ويقول قبلا كان ودبرا لأن يدخل في الفرج القبل والدبر. نعم.
من أسباب اختلاف أهل العلم أنه قد يبلغ الحديث إمام من الأئمة مثل هذا الحديث بالنسبة للإمام الشافعي، ولكن لم يصح عنده فعاش بقية حياته ولم يثبت عنده هذا الحديث، لم يصح عنده، ليس مجرد الحديث يكفي، إذن لابد أن يبلغك الحديث ويصح عندك فيجب العمل به بعد ذلك. مات الإمام الشافعي رحمه الله ولم يصح عنده هذا الحديث فصح بعده عند كبار أصحابه. يقول الإمام البيهقي وقد صح عندنا ونقول به، وهو مذهب الشافعي بناء على القاعدة التي قاعدها الإمام الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا كان يقول الإمام الشافعي، وقال قبله هذه المقالة الإمام أبو حنيفة الذي يعتبر أتباعه.
يعني إذا علق أحمد الشافعي مذهب على صحة الحديث ومات ولم يظهر له أن هذا الحديث صحيح، فيأتي أصحابه بعد ذلك يقولون الذين ثبت لديهم صحة الحديث، فيقولون وهذا هو المذهب. ليه؟ لأن الشافعي علق على قول إذا صح، إذا صح الحديث وقد صح، إذن يكون هذا مذهب الشافعي. ولهذا بعض المرات كان يقول النووي رحمه الله وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، مع أن الشافعي لم يذهب القول بهذا لأن علقه على صحة الحديث، فقال وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا نقول جميع الآئمة يا أخواني، جميع مذهبهم العام الذي انتسبوا إليه إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكننا ندرس أقوال هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه. يبقى مذهب أحمد في مذهب إليه، مذهب مالك في مذهب إليه، مذهب الشافعي في مذهب إليه، وهكذا فيما ذهبوا إليه من اجتهادات، لكن في الحقيقة مذهب السنة. ولهذا لا ينبغي لشافعي ينتمي إلى مذهب الشافعي، لا ينبغي لشافعي ينتمي إلى مذهب الشافعي يقول هذا مذهب الإمام
ولبي لو السنة قل أنا لا أعدل عن مذهب إمامي، أنا شافعي المذهب. نقول إذا كنت شافعي المذهب فاتبع النص، إذا كنت شافعي المذهب فاتبع النص. ليه؟ لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم،
هكذا كان يقول الإمام الشافعي. وقال قبله هذه المقالة الإمام أبو حنيفة الذي يعتبر أتباع اليوم أشد الناس تعصبا لآراء الرجال، والأئمة الأربعة بريئون من المتعصبين، من المقلدين المتعصبين الذين يقدمون آراءهم ومذاهبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أبو حنيفة من أشد الناس في هذا الباب، يقول حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا. بهذه العبارة روى ابن عبد البر وصاحب حاشية
المعدين. لماذا ويذكر الإمام أبو حنيفة في هذا؟ لأن الإمام أبو حنيفة ينتسب إليه كثير من الناس ويخرجون عن النص، تقول لهم النص يقول لك هذا مذهب أمينة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وكذا. وأيضا لأن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، الإمام أبو حنيفة رحمه الله له مسائل ففاته فيها العمل بالنص لعدم بلوغ النص إليه، فاشتهر عنه أنه صاحب مذهب يقال له مذهب الرأي وأهل الرأي، فأهل الرأي على رأسهم أبو حنيف رحمه الله هكذا يقال. وهذا كلام الشيخ هنا يبين أن الإمام أبو حنيفة كغيره من الأئمة مذهبهم السنة، ليس هناك إمام مذهبه الرأي الاجتهاد بنفسه إذا ظهر له النص، إنما جميع الأئمة مذهبهم السنة. ولهذا بعض الناس ينتقص الإمام أبو حنيفة يقول هذا كان يذهب إلى الرأي، وقد أخذ السلف عليه هذا الأمر، وهذا مذهبه يميل إلى كيت وكيت. الإمام أبو حنيفة كغير من الأئمة مذهبه من النص، لكن لما كان الأئمة ثلاثة أكثر إيمانا أكثر علما بالنص، فكان ماذا؟ فكانت موافقتهم للسنة أكثر من موافقة أبو حنيفة للسنة رحم الله الجميع. وإلا هو على السنة ومذهبه السنة، لكن كانت موافقات الأئمة للسنة أكثر من موافقات أبي حنيفة للسنة رحمه الله جميعا. أما أن ينسب إلى أبي حنيفة مذهب الرأي ليس مذهبا، أما الرأي الذي عليه أهل الكلام وأهل البدع وأهل كذا هذا الرأي المذموم، إنما هذا يسمى بالاجتهاد. فالإمام أبو حنيفة يجتهد، والإمام مالك يجتهد، والإمام الشافعي يجتهد، والإمام أحمد يجتهد، فيقال رأي فلان يعني اجتهاده، وهذا كل إمام يجتهد حسب النصوص التي بين يديه سواء بلغه النص أو لم يبلغه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة بارك الله فيكم، لأن البعض يفهم عن أبي حنيفة الفهم الخطأ في هذا، ويظن أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يعمد إلى تقديم رأيه واجتهاده على النص، لأنه يقال مدرسة الرأي، وأبو حنيفة على رأس هذه المدرسة، وما أدري إيه يعني إيه مدرسة الرأي، مدرسة اجتهاد، تم الآخرون يجتهدون، يعني إيه الرأي؟ أنه يذهب إلى رأي إلى رأيه ولو صادم النص ما في إمام يذهب إلى ذلك، لا أبو حنيفة ولا غيره. لكن غاية ما هنالك أننا نقول بأن الاجتهاد في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، الاجتهاد عند أبي حنيفة رحمه الله كان في مسائل أكثر من غيره، لأن علمه بالسنة أقل من غيره، فلهذا انتشرت عنه المسائل التي خالف فيها السنة لغياب الدليل عليه. وألمح إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع البيان حينما دافع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، دافع عن أبي حنيفة في هذا الباب، وقال بأنه ما من إمام من الأئمة إلا وله رأي وله مسائل اجتهد فيها أبو حنيفة غير أبو حنيفة. ويقول وقد كان الليث ينكر على مالك رحمه الله مسائل، الليث أنكر على مالك مسائل وقال له 70 مسألة قال فيها برأيه، يعني باجتهاده لأن النص لم يبلغ. يبقى الأئمة جميعا يجتهدون لكن مقل ومستكثر على حسب العلم بالسنة، فكلما كان الإمام أعلم بالسنة كان إصابته للدليل أكثر من غيره، وتكون مسائل الاجتهاد عنده أقل من غيره لأن عنده أن النصوص أكثر من إيه؟ من غيره. هذه المسألة فقط. فإذا الأئمة الأربعة مذهبهم جميعا السنة، الأئمة الأربعة جميعا عندهم اجتهاد، فلا يقال في أحدهم أنه صاحب رأي أو أنه رأس مدرسة تسمى بمدرسة الرأي أو كذا فينسب إلى الأئمة مثل هذا. وابن عبد البر قد أوضح هذا رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، ودافع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك دفاعا عظيما. نعم في نعم. يبقى هذه المسألة مسألة واضحة، لابد أن نبرئ أبا حنيفة رحمه الله تعالى من الانتساب إليها، وهي أنه يفهم الناس أن أبا حنيفة كان يترك الآثار ويذهب إلى الرأي، وهذا لا يليق بأبي حنيفة، بل أبو حنيفة كغيره من الأئمة يحرم تقليده وترك النصوص، ولهذا جاء عنه حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا. واضح؟ يبقى ما معنى يا إخواني الرأي عند أبي حنيفة؟ الرأي عند أبي حنيفة كرأي عند غيره، يعني الاجتهاد وليس الرأي المقابل للنصوص، وإنما هذا الاجتهاد أي المسائل التي اجتهد فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
روى ابن عبد البر وصاحب حاشية ابن عبدين تحريم الإمام أبي حنيفة التقليد حتى يعرف الإنسان من أين أخذ هذا الرأي، ومع ذلك بعض الناس يتعصبون تعصبا شديدا للآراء المنسوبة إلى مذهبه وإن لم تكن من أقواله بمجرد انتساب هذه الآراء إلى مذهبه، فيرى تقديمها على الأحاديث الصحيحة، فيقول قائلهم لو بلغني 100 حديث مخالفا للمذهب قدمت المذهب. ما أسوأ هذا القول، يشبه قول رجال القانون الذين قدموا آراء الرجال في الأمور الدستورية مع علمهم بصحة الأدلة الشرعية، يكون هذا غير متبع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من بلغ به التعصب إلى هذه الدرجة فليقرأ قوله تعالى لعله يتوب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب على المسلم التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصح بذلك دعوى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ قوله في القانون الوضعي
يقول في إيه؟ يشبه قول رجال القانون هنا مالها؟ اقرأ ايه المشكلة عندك، اقرأه وقوله.
بيقول يجب على المسلم تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصح بذلك دعوى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام.
طبعا طبعا يصح دعوى الإيمان بالرسول، لابد أن تقدم كلام الرسول على غيره، لكن دعوى الإيمان الكامل حتى تكون مؤمن إيمانا كاملا لا تقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مؤمن بالرسول يبقى لابد أن تكون متبع على رسول، اللي يقدم قول غير رسول على قوله مع وضوح السنة أو كذا هذا يتنافى مع ادعاء أنه مؤمن برسول الله، لكن هذا لا يعني انتفاء الأصل. لا، مثل ما تقدم محبة غيره على محبته وهذا لا يقتضي كفرا، إنما نفي لكمال الإيمان الواجب، وعليه يحمل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله نفى الإيمان عن هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب إذا قدمت رأيك على قال الله قال الرسول، حينئذ يكون ماذا؟ يكون هنا قد انتفى الإيمان، كمال الإيمان الواجب عندك، فهذا لا يجوز. نعم.
يقول أيضا: يشبه قول الرجال القانون الذين قدموا آراء الرجال في الأمور الدستورية مع علمهم بصحة الأدلة الشرعية.
يكون هذا غير متبع لسنة الرسول، صحيح؟ أي واحد يقدم قول أحد على السنة هنا ينتفي كمال الإيمان الواجب عنده، لكن هل ينتفي أصل الإيمان؟ لا، هذه المسألة المعروف، إذا كان يكذب يجحد يستحل مع العلم بالأدلة، إذا كان فينتفي أصل إيمان، أما هذا المنفي كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الحديث ضعيف لكن المعنى هذا موجود في الأحاديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لكن إذا قدم محبة غير الله ورسوله على محبة الله ورسوله هنا ينتفي الكمال الواجب، لكن ما ينتفي أصل الإيمان إلا إذا انتفت المحبة من القلب. نعم.
الشاهد أن الإمام الشافعي أوقف القول بهذا الحديث بصحته ولم يصح عنده، ولكن صح بعده، ونحن صح عندنا الآن، فيجب القول بهذا الحديث. وإن كنت فيما سبق دارسا للفقهيات على مذهب الإمام الشافعي فتعلم مذهبه، وأن هذا موافق لمذهبه.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وتغسيل الميت. قال الشيخ الجامي رحمه الله: كذلك من المسائل المختلف فيها تغسيل الميت. على الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. الحديث الذي يقول: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد نفسه، وإن حسنه غيره. وإذا أردنا أن نجمع بين الآراء قلنا بالاستحباب.
نعم، يعني على القول حتى بصحة الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، لو أردنا، لو صح الحديث فنحمله على الاستحباب وليس على الوجوب، فيكون الاغتسال ممن غسل ميتا يكون هذا مستحبا وليس بواجب، ده هذا على فرض أن الحديث حسن. نعم.
وإذا أردنا أن نجمع بين الآراء قلنا بالاستحباب، هذه أقصى درجة تقال. أما الوجوب فلا، لا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، وهذه الرواية مرجوحة، والراجح المسألة الأخرى أي الرواية التي في المذهب، والله أعلم.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والردة عن
فمن غسله فلا يغتسل بل ولا يتوضأ، لا يلزمه غسل ولا يلزمه وضوء، لأن هذا يحتاج إلى دليل، وكذلك من حمله، إلا إذا صح النص في ذلك، فعند من يصح النصوص في ذلك فحينئذ هذه تحمل على الاستحباب ولا تحمل على الوجوب. لماذا؟ لأنه ما فعل ما يقتضي غسلة، لماذا يغتسل؟ أولا المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا، كذلك أيضا حتى ولو مس نجاسة فإن مس النجاسة لا ينقض الطهارة. مس النجاسة، لو أن مس نجاسة سان متوضئ ومس نجاسة، لو افترضنا أن النجاسة خرج ميت ومسها، الذي يكون متوضئا إذا مس نجاسة فإنه لا ينقض مس النجاسة الطهارة، وإنما يزيلها، فهو يغسل يديه مما مس من النجاسة، يغسل يديه مما مس من النجاسة، ولكن في نفس الوقت لا تنتقض طهارته. إذن ما العلة؟ هنقول تعبدية في هذا؟ نعم، لو أنه صح الحديث بذلك فنقول كذلك، إذا صح الحديث في ذلك فنقول به، وبالتالي يكون هذا الاستحباب وليس للوجوب. نعم نعم تفضل. نعم الحيض، حيض من؟ إذا كانت المرأة حائضا يعني هل لا أن تغسل ميتا إذا كان امرأة؟ لا يمنع. أي مهم الحائض، الحائض إنما النجاسة في الخارج من فرجها هذا الدم، أما في يدها ما في نجاسة ولا شيء، ما في يدها وتؤكل وتشارب ولا إشكال فيه، وما تمسه الحائض بيديها من مائع وكذا وكذا لا ينجسه ولا شيء في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها وهي حائض. فكل شيء من الحائض يحل إلا الجماع في الفرج، هذا الذي لا يحل. فالشاهد من هذا أن هذا الأمر أن الحائض تغسل ولا إشكال فيها، بل لو أنها وضعت يدها في الماء فإنها لا تنجسه. لو كانت امرأة حائض تجهز لزوجها ماء أو كذا ثم وضعت يدها في الماء فإنها لا تنجس الماء. المؤمن لا ينجس حيا كان أو ميتا، لكن الجنابة في الرجل نقول هذا عنده جنابة. ما معنى جنابة؟ يعني قام به حدث، والحدث معنوي، جنبه أداء عبادات مخصوصة. طيب والحائض؟ الحائض كذلك حدثها هذا الحدث الذي عندها بسبب خروج دم الحيض، دم الحيض نفسه هو النجس. أما هل بدنها يصبح نجسا؟ لا، بدنها لا يصبح نجسا، ولهذا لو وضعت يدها في إناء ماء فلا شيء عليه في ذلك. نعم نعم في غسل ايه؟ شبهة؟ لا، وحتى لو عبادة، مش العبادة في التغسيل، هي تغسل ايه المانع؟ ما تقوم هي مسلمة ستغسل مسلمة، ايه الاشكالية؟ عبادة، لكن العبادة ايه؟ ما الذي ينقض العبادة؟ العبادة هي قامت به وهو التغسيل، ده العباد. لكن هو اللي بيسأل هي حائض هل تغسل، وهذا يستلزم أن تمس الماء، فهذا تكون الشبهة أنه يعتقد أنه لكونها حائضا وهي محدثة بذلك أنها لو مست الماء ماذا نقضت بذلك، نجست الماء ولا يصح رفع الحدث به. فنقول النجاسة ليست في يدها، ولهذا النبي قال لعائشة إن حيضتك ليست في يدك. نعم، إنما النجس هو دم الحيض، هذا هو النجس. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. قال الشيخ الجامي: عن ذلك لا أعلم فيها خلافا والله أعلم.
الردة عن الإسلام لأن الردة تحبط العمل، ولو أشرقوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، فتحبط وبالتالي يكون كافرا، والكافر ما له وضوء ولا له كذا ولا له كذا، فبالتالي إذا كان متوضئا ثم ارتد انتقض وضوءه بذلك، انتقض وضوءه بذلك. نعم، لأن الردة محبطة لجميع الأعمال فضلا عن الوضوء، فضلا عن الوضوء. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
لكن طبعا سائر الأعمال إذا عاد بعد ذلك وأسلم تعود إليه أعماله. نعم.
الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله
الشرط تعالى الخامس من شروط الصلاة إزالة النجاسة، يبقى الماضي هذا كان هو الشرط الرابع، ف فقال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، ثم ذكر موجب الحدث وقال قال ومجيب الحدث، ثم ذكر شروطه الوضوء قال وشروطه 10، هذه شروط الوضوء، ثم انتقل إلى فروضه فقال وأما فروضه فست، ثم انتقل بعد ذلك إلى النواقض فقال ونواقضه 8. وهذا من حسن تصنيف الشيخ أنه يذكر العدد فيقول شروطه أي الوضوء وشروطه 10، ثم قال وفروضه 6، ثم قال ونواقضه 8. فهذا من حسن التصنيف رحمه الله تعالى. والحقيقة الشيخ محمد له خبرة بمسألة التصنيف ولهذا يصل إلى المراد من أقصر طريق. نعم. طيب انتقلنا إلى الشرط الخامس من شروط الصلاة، قال إزالة النجاسة، قال أيضا وإزالة النجاسة من 3، وهذا أيضا من حسن التصنيف ودقة الفهم، قال إزالة النجاسة من 3، تزيل النجاسة من ماذا؟ من البدن والثوب والبقعة، من البدن والثوب والبقعة، إزالة النجاسة من البدن، فلا يصح أن تؤدي الصلاة وبدنك عليه نجاسة، الثوب وفي ثوبك نجاسة، البقعة التي تصلي فيها والبقعة نجسة، لا يصح، لابد من طهارة الثوب البدن البقعة، الثوب البدن البقعة. نعم. والدليل
قال الشيخ الجامي رحمه الله لماذا من 3، ماذا نقدر التمييز هنا؟ التمييز يكون هنا مجرورا، نقول من 3 جهات والتركيب العربي يقتضي هذا، وأما قولنا من 3 فيعني من 3 أشياء، إزالة النجاسة من 3 أشياء.
يعني لما شيخ ابن عبد الوهاب قال من 3، من 3 انتبهوا، ما قال من 3، فلما تأتي إلى التقدير عندنا في اللغة العربية أن العدد 3 إلى 9 العدد يخالف معدودة، فإذا كان العدد مؤنثا كان المعدود مذكرا، وإذا كان العدد مذكرا كان المعدود مؤنثا. تقول مثلا ذكرت 5 كتب ولا 5 كتب. طيب عندنا عدد وهو 5 وعندنا معدود وهو الكتب، الكتب مذكر ولا مؤنث؟ الكتب مذكر، يبقى العدد يكون مؤنث، أقول 5 كتب. طيب لو أقول صلى معي أقول 4 رجال و5 نسوة ولا أقول 4 رجال و5 نسوة؟ هننظر إلى المعدود رجال ونسوة، رجال ذكور هيبقى العدد كم؟ هيبقى العدد ايه؟ مؤنث بنعكس، يبقى أقول 4 رجال. طيب والنسوة المعدود هذا مؤنث، يبقى العدد مذكر هيبقى عندي ايه؟ 5 نسوة، 5 نسوة، يبقى العدد يخالف المعدود من 3 إلى 9، 3 4 5 6 7 8 9 العدد يخالف المعدود فيها. طب 10 هذا له تركيبان، التركيب الأول يكون مفردا، 10 عندي 10 كتب، عندي 10 نسوة، العدد 10 إذا كان مفرد لوحده فيلحق من 3 إلى 9، فأقول ها قرأت 10 كتب ولا 10 كتب؟ هو مثل 3 إلى 9، أقول إيه؟ ها 10 كتب يعني بالتأنيث 10 لأن المعدود إيه؟ مذكر. طيب عندي 10 نسوة ولا 10 نسوة؟ تمام. أما لو كان مركب 11 اثنتا عشرة، ثلاثة عشرة، وكذا. دخلنا في مسألة حسابية أعلى شوي. إذا ركبنا العشرة مع عدد هيبقى عندنا ثلاث عمليات مش عمليتين بس، فيما مضى عمليتين عدد ومعدود، عدد ومعدود، يبقى خمسة كتب، عشر نسوة، سبع نسوة، وهكذا. أكلت خمسة تفاحات ولا خمس تفاحات؟ نعم التفاحة إيه؟ يبقى ركب معاه العدد مذكر، يبقى خمس تفاحات ولا خمسة؟ طيب طيب خمسة عشرة تفاح، خلنا الخمسة دي خمستاشر. هنا بقى بدخل عملية جديدة، العدد اللي هو متركب مع العشرة، ركب مع العشرة، احد عشرة، اثنة عشرة، ثلاثة عشرة، اربعة عشرة، خمسة عشرة، من ثلاثة لتسعة هيخالف المعدود زي ما هو اللي هو متركب مع العشرة، والعشرة بيوافق المعدود دايما، مذكر يبقى مذكر، مؤنث مؤنث، وكذا. قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، العشرة هنا الكوكب مذكر، فالعشرة نسبة المذكر يبقى عشرة. طيب اثنتا عشرة عينا، العين مؤنث يبقى عشرة مؤنث. طيب أقول أكلت خمسة عشرة تفاحة ولا خمسة عشرة تفاحة ولا خمسة عشرة تفاحة؟ بنحتاج بقى عمليات، خصوصا ما أكون عن منبر بقى. أنت هتفكر في المعلومة ولا تفكر في التركيبة؟ هتفكر في إيه؟ فلابد تكون دارس، ها؟ ولهذا مش هيظبطها على المنبر إلا اللي دارس. فتقول مثلا إيه؟ فأكلت خمسة عشرة تفاحة، نعم، هنجيب الخمسة تخالف التفاح، يبقى عندي كام؟ دي تفاحة مؤنث، يبقى الخمسة يبقى ايه؟ مذكر. طب والعشرة بتوافق دايما، توافق المعدود، يبقى خمسة عشرة تفاح. وعلى هذا موزة وبرتقالة وكل شيء من هذا المؤنث. طب نجيب مذكر مأكول، ناكل مذكر ايه؟ ديكن مثلا، خلاها ديكن. ديك انت بقى اكلت كم ديك؟ ها، خمسة عشرة ديكا ولا خمسة عشرة ديكا ولا ماذا؟ ولا تقول نحوك اشد علي من اكل الديك؟ انا عندي الديك هنا مذكر، يبقى عندك يبقى ايه؟ يبقى خمسة عشرة ديكا، الخمسة تخالف الديك، الديك مذكر يبقى الخمسة هتكون مؤنث. طب والعشرة؟ موافقة، على موافقة، يبقى عشرة ديكا، ويبقى خمسة عشرة ديكا، خمسة عشرة تفاح. يبقى محتاج تركيز بسيط خالص. ايه هو التركيز البسيط؟ ان العشرة بتوافق المعدود دايما، وان التلاتة التسعة بتخالف المعدود فقط، هو ده المطلوب. يبقى العدد المركب مع العشرة، العشرة متوافق مطلقا، والخمسة من تلاتة التسعة هتخالف، انما الواحد والاثنين بيوافقوا. واضح؟ طيب يبقى حفظت، يلا ها، عايز اقول لك 17 حديث، قول يلا انا حفظت 17 حديث، هتقول ايه؟ ها تفضل، حفظت 17 حديثا. انت في كليه ايه؟ هندسه. كويس هندسه، تمام، كويس هندسه، يبقى انت رسمتها كده، يبقى تقول حفظت ايه؟ 17. ليه؟ ليه قلت 17 حديثا؟ نعم، العشرة بتوافق المعدود، وانا عندي الحديث مذكر، يبقى ده مذكر، والثلاثة التسعة بت ايه؟ بتخالف. تمام، يبقى حفظته 17 حديث، حفظته 17 حديث. طيب حفظته 17 آية، بلاش حديث، حفظ 17 آية، قول يا هاني 17 آية، لأن آية مؤنث فخلي العشرة وأنا زيها والعدد هو سبعة بيخال، يبقى حفظت 17 آية ها وخمسة و سبعة عشر حديثا. يبقى الآية بتختلف عن الحديث، الآية تختلف عن الحديث، الآية مؤنث فأذكر العدد اللي هو بركم مع العشرة يبقى سبعة، والعشرة بتوافق يبقى سبعة عشرة آية وسبعة عشرة حديثا. يبقى العدد المذكر، العدد أشوف مذكر ولا مؤنث، والمعدود إذا كان مفرد خمسة بس سبعة فقط وهكذا فإن هذا يخالف من ثلاثة لتسعة، والعشرة المفردة بتكون نفس المسألة. طيب ولو كان مركب العشرة بتوافق دايما، واللي مركب مع العشرة هذا يخالف من ثلاثة لتسعة بس، يبقى العشرة بتوافق والمركب مع العشرة بإيه، فانت اجلس مع نفسك يعني اقعد مع نفسك بقى النهارده وانت مروح كده، انا مثلا ركبت 17 سياره ولا 17 سياره، واختبروا بعض كده لغايه ما تروح تكون المساله ايه استوت. لكن على كل حال هو باب فتح، في بقى باب تاني بتعلق بها اريحكم فيه برضه من جهه الاعراب، قرات او اعطاني اخ مثلا في الإعراب قرأت أقول 15 كتابا ولا 15 كتابا ولا ماذا، اختبرني المعلم في 15 كتابا، مش احنا عندنا بعد فيه بيبقى الاسم مجرور، طيب ولا خمسة ولا خمسة ولا كذا، أعطيكم قاعدة برضو تريحكم في هذا، المركب مع العشرة مبني على فتح الجزئين، لازم الاثنين مفتوحين كده. يبقى قرأت 14 آية 14 حديث، اختبروني في 14 حديث 14 آية 14 15 وهكذا، مبني على فتح الجزئين، افتح الجزئين من 13 ل 19 افتح افتح، ماشي يا محمود، من 13 ل 19 افتح افتح على طول، يبقى مبني على فتح الجزئين. هي هتبقى النقطة الدقيقة مش لازم الآن عشان ما نلخبطكش، هو مبني على الفتح، انت بتفتح الاثنين لكن هيكون إعرابه إيه؟ هقول في محل جار، يعني مثلا اختبروني في 15 آية 15 آية ده مفتوح، لكن أقول إيه بقى؟ يبقى خمسة مبني على الفتح في محل جار، سيبنا من محل جار دلوقتي، المهم اللي يعني كده كده تفتح الاثنين خلاص، تفتح الاثنين عشان تستعملها في الخطبة بس، عشان اللي جالس يظن أنك أنت من علماء النحو وأنت ما أنتش عارف أصلا هي في محل إيه، بس المهم إن الصورة صحيحة، هو يسمعك تقول مثلا مثلا اختبروني مثلا في خمسة ولا في خمسة آية مثلا، يبقى ايه 15 آية، يقول لك بس ده فاهم فاهم نحو ده، او في 15 حديثا، لان المعهودة تقول في خمستي، كنا تقول بقى في خمسة ديت يقول لك انت درست نحو الآن. يبقى اذا العدد المفرد من 3 إلى 9 يخالف، إذا ركب مع العشرة فالعشرة بفقة والعدد الثاني مخالف، الإعراب مبني على فتح الجزئي ده بالنسبة له. ولهذا درس العدد في النحو درس متشعب متشعب، ليس سهلا متشعب، درس الأعداد من جهة الإعراب من جهة التذكير والتأنيث أقسام، يعني نحن نتكلم عن 13-19، طب 1 و2 ده له حكم تاني، طب ألفاظ العقود 20-30-40-50 كذا، ده بيكون ملحق بجمع مذكر السالم، قرأته 20 أعطوني 20 نظرت في 20 صح لي 20 كتابا ألفاظ العقود. فهي أقسام متعددة في علم النحو. الشيخ لماذا بقى ذكر النقطة هنا؟ أن ابن عبد الوهاب قال إزالة النجاسة من 3 تختلف لو قال ابن عبد الوهاب من 3، لأن من 3 تحتاج تقدير، مثل ما قال النبي في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على 5 غير 5. لما أقدر بقى هنا بني الإسلام على 5 أقول بقى 5 إيه؟ لابد يكون اللي أنا مقدره يكون مؤنث، مؤنث، لأن 5 مذكر يبقى مؤنث. أقولي مثلا يبقى أقول الإسلام على 5 إيه؟ نعم قواعد، ها وهكذا. هنا 3، 3 ايه؟ يبقى هاتف مؤنث. فالشيخ يقول ماذا نقدر التمييز هنا؟ التمييز يكون مجرور، نقول من 3 جهات، لان جهات جمع جهة، جهة مؤنث، يبقى 3 مذكر، 3 جهات. أما قولنا من 3 فيعني من 3 أشياء، يعني انفض شيء، يبقى هنا جبنا 3 أشياء. لو قدرتها 3، لو العدد 3 هيبقى المقدر هنا مذكر، لو العدد 3 هيبقى المقدر هنا مؤنث. هو من جهة المعنى ما تفرق، لو أنا قلت مثلا بيسم على 5، هقول لو قلت على 5 يبقى مثلا 5 أركان، طب مثلا على 5 قواعد مثلا أو كذا، يعني الأمر من جهة المعنى في الحرام والحلال والسنة والبدعة وكذا الأمر واسع في ذلك. لكن حينما تأتي أنت تقدر في ألفاظ النبوة أو كذا تبقى أنت عارف أن المقدر اللي تأتي به يتفق مع العدد الموجود إيه؟ الموجود عندك. نعم. ولهذا قد يحتاج إلى هذه المسألة ترجيح أقوال في الفقه. أنت عندك الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا 3 قروء؟ 3 مؤنثة في الآية، والمطلقات تربصن 3 قروء. طيب تعرف أنت من الخلاف بين أهل العلم في القر، هل هو الطهر أو الحيض؟ ها قولا لأهل العلم، منهم من قال القر هو الطهر وبالتالي تكون عدة 3 أطهار، ومنهم من قال القر والحيض وبالتالي تكون عدة 3 حيض. شوف أنا بقول إيه، شوف 3 أطهار 3 حيض، 3 أطهار، لأن الطهر مذكر يبقى العدد معه إيه؟ مؤنث، 3 أطهار. طيب أما جيت انتقلت الحيض أقول إيه؟ 3 حيض. طيب يبقى الحيض هأذكر معها ولا أؤنث العدد؟ الحيض أقول 3 حيض ولا 3 حيض؟ 3. طيب أطهار أقول 3 أطهار ولا 3 أطهار؟ إيه؟ 3 أطهار و3 حيض. طب والمطلقات اتربصن مع أنفسهن 3. رجحوا بقى هون، طالما 3 يبقى لازم القرء هيقدر بمذكر، يبقى 3 أطهار. فرجح من رأى أن الطهر أن القرء والطهر بالعدد هنا، لأن لو كانت حيض لكانت 3 حيض، إنما هنا الله قال 3 قروء. 3 قروء، 3 العدد مؤنث، يبقى المعدود هنا لابد أن يكون مذكرا، مذكرا يبقى أطهار. عرفتم يا إخواني؟ مش نحو كده وخلاص، أنت مترجم في أقوال، يعني تحتاج إلى أقوال. إلى ترجيح في أقوال. فمن أدلة من ذهب إلى أن القرآن هو الطهر في الآية العدد، العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، ده اللي يتمشى معاه، هذا يتمشى معاه، هذا كلام الشنقيط على الآية. طيب لو كان القر هو الحيض كانت الآية إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاث قروء، ثلاث قروء مش ثلاثة قروء، ثلاثة حيض، لا. يبقى هنا رجحوا بأنها الأطهار طبعا. ولما كان هذا الدليل ينبغي ضم إليه الأدلة الأخرى أو كذا، لهذا كان من رأى مثلا أن القرآن هو الطهر رجح بأدلة إيه؟ بأدلة أخرى غير هذا. إذن المعدود هذا بيحدد العدد عندي، بيحدد المقدر وبيحدد المذكور هنا ما نوعه حسب التذكير وحسب الايه وحسب التأنيث وحسب التأنيث. نعم. يقول الشنقيطي جبته ولهذا احنا بنقول دايما ايه ان الانسان قد لا يسع النحو كاملا، انما على الاقل يتعلم ما يلزمه في فهم الموضع الخاص، ما يلزمه في فهم الموضع الخاص، لان اللغه نحتاج اليها في فهم القران والسنه. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، كيف يكون في اله في السماء واله في الارض؟ هو اله واحد، انما الهكم الله الذي لا إله له، هو إله واحد، كيف يكون إله في السماء ولا في الأرض؟ فتعرف أن الإله هنا بمعنى المألوه، وبالتالي لا إشكال، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو مألوه من في السماء ومألوه من في الأرض. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله: وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة. وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة، وإن التاء إنما جيء بها مراعاة لللفظ هو مذكر لا للمعنى المؤنث.
يعني الذي يرجح أن المراد بالقرء هنا الحيض وليس الأطهار، كيف رد على من استدل باللغة هنا في كون المعدود ذكر مؤنثا العدد والمعدود لابد أن يكون مذكرا معه، فلا يسعكم إلا أن تقولوا أن المراد هنا الأطهار، لأن الله قال ثلاثة قروء يبقى ثلاثة أطهار. طب الذي ذهب إلى أنه الحيض كيف رد عن المسألة ديت؟ كيف رد وخرج منها؟ ها؟ أحسنت، أنت بتدرس إيه؟ طب ما شاء الله أنت الطب والهندسة النهاردة ما شاء الله. ها؟ أحسنت، إن اللفظ مذكر اللفظ المذكر لكن اللي هو الاسم، لكن المسمى والمراد مؤنث، فروعي هنا اللفظ وهذا لا يتعارض مع المراد من المسمى وهو أن يكون مؤنثا، فالمراد مؤنث والمسمى مؤنث لكن اللفظ إيه؟ لكن اللفظ مذكر، فالعدد هنا جاء يراعي اللفظ، يراعي الاسم وليس المسمى. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع صلاة أيام أقرائك، من قال أيام أطهارك، إنما أيام حيضتك، فالمراد هنا الحيضة. وعلى كل حال هذا حل خلاف قوي بين أهل العلم ويترتب عليه اعتبار العدة، هل العدة بالطهر ولا العدة تكون بالايه بالحيض، وبناء عليها يترتب بقى نهاية حيضتها ايه، اخر يوم في الطهر تبقى كده خرجت ولا اخر يوم في الحيض، بعد ما انقطع حيضها يبقى هنشوف الاخر، بعد ما انقطع طهرها يبقى انتهت ولا بعد ما انقطع حيضها، اللي هيحسب الاطهار هيبقى اذا انقطع طهرها، يبقى اول ما تحيض كده خرجت من عدتها. طيب واللي بيحسبها بالحيض بيضيف اليها ماذا؟ ايام الحيض، وبالتالي اذا انقطع حيضها. واضح بارك الله فيكم. نعم. الشاهد ان نقول ايه، ان العلم يخدم بعضه بعضا، فلو انت تقول انا بعتني بالتفسير او اعتني بالفقه ولا علاقه باللغه، ماذا ستصنع هنا وانت تعتني بالفقه في الترجيح بين الاقوال؟ وقد تحتاج الى لغه، وقد تحتاج الى قراءات، علم القراءات، ترجح بالقراءات، ترجح بالقراءات. يبقى طارق قد يكون الترجيح راجعا الى القراءة، وطارق قد يكون الترجيح راجع الى اللغة، وطاردا قد يكون الترجيح راجعا الى الحديث، وطار راجعا الى الاصول. فلهذا لابد ان يكون التأصيل شاملا، لابد ان يكون التأصيل شاملا. ما لم تصل الى هذا الحد فما انت الا مقلد، تذكر وتنقل اقوال العلماء لكن لا تستطيع ان تفتي. ليه؟ لانك ما تعرف اوجه، ولا تعرف، وليس عندك اهلية النظر في كلام العلم والترجيح، لان هذا ترجيح من جهة لغة مرة وانت جاهل بها، من جهة اصول مرة وانت جاهل بها، من جهة كذا مرة. ولهذا ليه احنا في مسائل الاصول السنة والاعتقاد الترجيح عندنا مش محتاج الاهلية الكاملة دي؟ يعني مثلا ما يجيك واحد تقول واحد مثلا ايه الاجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، يقول لك تعال انت شو عرفك انت بالاجماع، تعال 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 درست انت اصول فقه؟ لا والله. امال كيف تتكلم في الاجماع؟ اتعرف من اجماع وما اقسم الاجماع وما ما تعرف هذا؟ لا والله ما اعرف. طب خلاص لا يحل لك ان تتكلم في دين الله، يبقى انت لا درست لغه ولا درست اصول ولا درست مصطلح ولا درست كذا، ومع ذلك على المنبر تقول وقد اجمعت الامه اجمع السلف على انه لا يجوز الخروج عن الحاكم الظالم. لما يجيك واحد من العلماء من اهل اللغه او من اهل الاصول او من اهل الحديث يقول لك وما يدرك انت عن هذا الاجماع، درست انت الاصول؟ تقول لا. طيب هنا الميزه بقى، هنا ان انت الان بتنقل الاجماعات الموجوده في كتب السنه، فتقول الإجماع ده موجود، أنا ناقل الإجماع، والإجماع هذا صريح في المراد، وبالتالي يكون الفيصل بيني وبينك. أنا ما درست أصول فقه ولا درست شيء، ولا يلزمني أن أعرف ما معنى الإجماع وما معنى ما أدري وما أقسم الإجماع. أنا الذي يعنيني الآن فعلا أئمة السنة نقلوا الإجماع في كتب السنة ولا لا؟ نقلوها سمعا وطاعة على العين وعلى الرأس. يبقى لا تعارضنا انت درست ايه، لكن لما نيجي بقى نتكلم في مسألة القرآن هل هو الطهر ولا هو الحيض ولا كذا، وانت عمال ترجح، ها هترجح بناء على ايه؟ اللي ده قول الشافعي، طب من عندك قول ابي حنيفة يخالف؟ يبقى هنا نحتاج الى العلم الخاص. لكن لما تأتي انت بقى تنقل الاجماع في الخروج وغيره، هذه بيكون المطلوب فيها فعلا ثبوت الإجماع في كتب السنة. ومن هنا تجد أن الإخوة ما شاء الله بتنقل وتذكر عن منابر ولا تبالي في جميع أصول السنة. أنت ترد على المعطلة وترد على الممثلة بالإجماع على أننا نثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. أنت تذكر هذا على منبرك، تذكر في القدر إن كل شيء خلق الله بقدر وما من شيء إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، تذكر هذا بالإجماع. كل أصول السنة أنت ترد على كل أهل البدع والإنحراف من غير أن تحتاج إلى لغة، أقصد في ثبوت الأصول. من غير ما لا أولى لغة ولا إلى أصول ولا إلى علم حديث. المطلوب فقط 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 أن تحفظ أصول السنة وتتحدث بها فقط. ولهذا يأتون لك بتاريخ، يأتون لك بحديث، يأتون لك بلغة، يأتون لك ب يأتون لك ب ب إلى آخره. أنت تقول الإمام أحمد ذكر في سور السنة، الإمام البخاري ذكر في اعتقاده، الإمام ابن المديني ذكر في اعتقاده، الإمام أبو زرعة ذكر في اعتقاده، أبو حاتم ذكر في اعتقاده، ولا تجد الأخ يبقى لسه مبتدئ في السنة متمسك بها ويخالف أفضل شيخ في العلم ومع ذلك يغلبه. لأن المسألة هنا ليست بحثا يحتاج إلى دقة نظر وإلى ترجيحات وإلى غير ذلك، إنما المسألة محتاجة إلى نقل فقط. الحمد لله رب العالمين، آية من الفاتحة ولا لا؟ فأنت بتقول الحمد لله آية من الفاتحة، افتح المصحف الحمد لله رب العالمين. هقول لك بقى أنت إيش درجك بالقراءات، وأنت معك حاجة في القراءات؟ أنت معك حفص ولا معك السوسي ولا ما؟ أقول لا أعرف سوسي ولا أعرف حفص ولا أعرف كذا. افتح المصحف أهو الحمد لله رب العالمين، ده اللي معي. عندك بقى أنت ما يعارض هذا ولا لا؟ لكن لما نيجي البسملة هل يقى أم لا، محتاج النظر الخاص، محتاج النظر الخاص. ما أعرفش إلا إذا أنا طالب علم. فالبسملة غير الحمد، الحمد خلاص في جميع المصاحف الحمد موجود، أما البسملة أو أم لا فيها تحتاج إلى اجتهاد، يبقى تحتاج إلى النظر الخاص. إنما الحمد ما تحتاج إلى النظر الخاص، الحمد لله رب العالمين مرسومة مرسوم، منصوص على آية منصوص في حديث أبي سعيد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لو علمناك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لو علمناك أعظم سورة، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، وهذا دليل على أن البسملة آية مستقل. لكن أما نأتي نستدل على الحمد سهل، أي واحد بكم يستدل على أن الحمد آية، حتى اللي ما عنده أصول فقه واللي ما عنده مصطلح واللي ما عنده كذا، لأن يقوله أو أن الفاتحة صورة من صور القرآن، يقوله دي مصحف عثمان الفاتحة صورة، وبنستدل على البسملة آية بمصحف عثمان، لأن مصحف عثمان أثبت البسملة إلا في ابتداء صورة براء، ده مش محتاجة نظر بس المصحف. لكن أنا ما أعرفش هل هي آية من كل صورة أو أنها آية مستقلة أو دي أنا ما أعرف، لكن المهم أن هي من القرآن، هي آية من القرآن موجودة، هي بقى من الصورة أو هي مستقلة دي مسألة أخرى. لكن اتفق مصحف عثمان على إثباتها. فالشاهد أن من فضل الله عز وجل أن كل عالم بالسنة يغلب كل إمام من أئمة البدعة ولو لم يدرس أصول الفقه ولا مصطلح ولا ولا. ليه؟ لأن أصول السنة مجمع عليها. المطلوب تحفظ نص الإجماع ومحل الإجماع. أحمد ذكر في الأصول. أنت هتدرس يا ولد، أنت ابن نسى والمبارح انا معلم ابوك انت مش عارف، اقول له دعني. اما نيجي القحطان وعدنان نبقى نقول ايه قحطان وعدنان، احنا الان في حق وباطل، ادا اجماع ان كان موجود في اصول السنة موجود في كتب السنة امنا به، مش موجود قول لي مش موجود. انما تقول بقى انا مدرسك ومدرس مش عارف ايه وانت مين وانت رايح فين، انت دارس ايه، انت بتاع ايه، انت معاك ايه، انت الكلام ده كله ما يصلح. انا بصلي الصلاة الخمس، ما انت لو جيت تكلم الدكتور محمد هداية ده بيقول الصلاة صلاتان، هديك تكلمه انت فلاح يقول ده خمس صلاة، انت فلاح انت اشدراك انت بالحاجة دي، انا دكتور. المسألة مش دكتور وفلاح، المسألة معلوم من الدين بالضرور. اللي ما بيصل مش عارف ان الصلاة خمس، الذي لا يصلي اصلا قاعد في بيته كافر لا يصلي عارف ان الصلاة خمس، لو سألت النصارى في البلد المسلمين بيصلوا كم صلاة ولا خمس صلوات؟ بنسمع الأذان خمس مرات. يبقى مش محتاجة هذه أصول السنة. لا مرة خرج عمتنا ولا تأمرنا. شوف كل السلف اللي بأدعياء سلفية فضل عن جماعات الأخرى. شوف أدعياء سلفية ومشايخ الخلف أدعياء السلف لك هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية إيه؟ فبيأتي واحد يبقى الأخ معه دبلوم تجارة أو دبلوم صناعة أو لسه من أبنائنا تلاقوه في سادس ابتدائي وبينقل له الإجماعات. عندك الطحاوية الله يفتحها، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا تأمرنا وإن جاره. قولي شو تعرفك أنت اسكت، تعرف أدلة أنت كيف يكون إجماع والحسين قد خرج وابن الزبير قد خرج؟ والله ده الإجماع انقضه، هو اللي كتب الإجماع هذا أئمة السنة اتفقوا على الإجماع هذا، ما كانوا يعرفون أن الحسين ولا يعرفون ابن الزبير ولا يعرفون ابن جبير؟ ما كانوا يعرفون هذا؟ ما كانوا يعرفون؟ لو كان هذا يعتبر في نقد الإجماع ما حكوا الإجماع، كيف هذا؟ وبالتالي لا يستطيع أن يكلمك. الإيمان بالقدر بمراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الإيمان بالأسماء والصفات، إثباته وإثبات الله لنفسه وإثباته له ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، سلامة الألسن والقلوب لأصحاب رسول الله، تحذير البراءة من جميع الفرق إلى السنة كلهم في النار إلى واحدة. هذه أمور الحمد لله من الأصول، الأصول ولله الحمد والمنة. ولهذا تجد أهل البدع مقهورين دائما في الأصول، ومن هنا كلمتهم دائما يقول لك إيه، يقول لك دائما هؤلاء تجد الواحدهم لا دارس ولا عارف شيء ويقول لك كذا، والشيخ فلان مبتدع والشيخ فلان مخالف السنة. انظر أنت درس أنت بالعرب فيهم لسه صغير ولك الشيخ فلان مبتدع، وهذا ما قبلت واحد سباك يقول الشيخ فلان مبتدع، والتاني يقول لك أنا قبلت واحد بيبيع جرجير يقول لك الشيخ فلان مبتدع. ما هو أصلا في الأصول، أصلا في الأصول، هو أنت إيه الإشكالية في أنه بيبيع جرجير ولا سباك ولا خراط؟ نعم ما عنده أي ترجيح، مسألة مش ترجيح الحمد لله، مسألة احفظ الإجماع هذا، المطلوب منك أن تحفظ الإجماع هذا بس، فقط المطلوب تحفظ الإجماع. وموعد الإجماع ذكر أحمد ذكر الصابوني ذكر اللكائي ذكر كذا ذكر كذا، ذي المؤهلات. ولذا احنا بنقول أول شيء تبدأ به ماذا؟ أصول السنة. احفظ أصول السنة، احفظ أصول السنة. الجماعات الإسلامية قول سمان جماعات الجاهلية مو بإسلامية كلها عن بطل إلا واحد، إنما يقول كل الجماعات على الحق، هذا على الباطل، لأن النبي ما قال كل جماعة على حق، قال جماعة واحدة على الحق، كلهم في النار إلا واحد. وإنه من يعيش من بعد فساد خلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا يا إخواني المطلوب منكم في السنة قليل جدا، لكن نأتي إحنا بنقول بقى نريد أن نتعلم، يبقى هتعلم اللغة وتعلم الأصول وهتعلم الحديث وتعلم التفسير وتعلم كذا حتى أقهر هذا الخصم بما هو أعلى من ذلك. إنما المطلوب الابتدائي ابتداء المطلوب قليل جدا، وهو أن تحفظ متنا متنين ثلاث متون في كذا في أصول السنة وتتكلم بها. وبالتالي لو أمامك عشرة دكاترة جمع في العقيدة انت وانت نائم كده الاجماع على انه لا يجوز الخروج على متن وتمرنا وان جار، ده اجماع. كيف النووي ذكر؟ قل له تتركني لا النووي ولا ابن حجر ولا اي احد، الاجماع هذا يا ثابت يا مش ثابت، ثابت نؤمن به جميعا مش ثابت رد عليه. واي شيء تجده في كتب المسلمين تخالف هذا ارجع ارجعه الى هذا. بس الاجماع ده يعني مثل ما اقول جدول الضرب 2 في 2 ب4، جبنا افضل مدرس رياضيات في البلد قال 2 في 2 ب7 يبقى اخطا. ما يقال انه افضل مدرس رياضيات في البلد لا استطيع ان اقول ماذا عنه اخطا، لا نقول اخطا، نقول اخطا 2 في 2 ب7 تفنن مربعة، ده المطلوب منك. ولهذا تجد الأمي تجد كذا بيتفق على بتروح للمرأة اللي بتبيع جرجير بتدي لها كام؟ اشتريتها باتنين جنيه، بتدي لها خمسة جنيه بتديك تلاتة جنيه، صح؟ صح، من غير ما تدرس لا الرياضة ولا بس يعرف خمسة طلع منها اتنين يتبقى تلاتة، أو الإجماعات كده، وده الإجماعات. يا حاج أنت ليك كام؟ ليه اتنين جنيه بطاطس وليه خمسة جنيه طماطم وليه جنيه جرجير، يبقى كام يا حاجة؟ يبقى خمسة واتنين سبعة، تمانية جنيه يا أستاذ، خدي تمانية جنيه. هتقولها لا ستة جنيه، تقول لك ازاي اتنين جنيه كاس وخمسة جنيه كاس وجنيه، تقولها خمسة. انا شايف كده ان الجمع هنعدله، خمسة واتنين واحد يبقى خمسة، او نفس اجماعات السنة لا احد يتدخل فيها، كما ان لا احد يتدخل في ان الاثنين زائد اثنين يساوي اربعة، لا احد يتدخل في هذه الاجماعات. وبالتالي تحتاج الى نظر والى استدلال قوي، انما تحتاج الى حفظ المسلمات، فالاجماعات عندنا مسلمات وبالتالي لا تحتاج الى شيء. يبقى المطلوب هو الاجماع. انما تأتي بقى الى قضية هل القر يراد به الطهر او يراد به الحيض، هندخل بقى في الايه في العلم الخاص. قولا لأهل العلم ترجح بين القولين وكذا، ده مسألة بقى أخرى، الله يعينك بقى. هترجح القرء هو كذا، يبقى أنت تستدعي الأدلة اللغوية، هتستدعي الأدلة النصية، هتستدعي كلام أهل العلم والترجيح، هتستدعي كذا، الله يعينك. ولهذا هل القرء هو الطهر هل القرء هو الحيض أصعب من أصول السنة كلها. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ لا ينقض، نعم فليتوضأ، لا لا ينقض، كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار. الله يعينك بقى على الترجيح بين كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار أو مس الذكر ينقض ولا ما ينقض. الله يعينك، ينقض من مس الذكر فليتوضأ، لا لا ينقض، إنما بضعته منك. الله يعينك، الله يعينك على الترجيح، تحتاج إلى نظر خاص، تحتاج إلى أهلية خاصة. إنما الخروج على أئمة الجو لا يحتاج إلى أهلية خاصة، يحتاج أنك تحفظه، أقوم من النوم وحفظه إلا ولا نرى الخروج على أئمة الجو، قوله نام تاني، ولما يجي أي واحد صحيح في أي وقت يقول لك حكم الخروج قوله ولا نرى الخروج على أئمة الجو. إزاي جات ما جاتش؟ ده أئمة السنة بس، عرفتم؟ وده من فضل الله أن أصول السنة مجمع عليها، هي اصلا ما تكون اصولا الا بالاجماع، ودي ما تحتاجش. يبقى وبالتالي انت ليه جاهز في كل احوالك للمناقشه في هذه المسائل؟ كنت في قطار، كنت في حافله، كنت في سياره، كنت في مدرسه، كنت في مستشفى، اي واحد بيفتح معاك الموضوع قول له ده اجماع السلف، هو يغضب، هو يرتفع صوته، انت دارس ايه؟ انا مش دارس ايه، ده انا استاذ، ده انا دكتور، ده انا. كن كما تكون، ده اجماع السلف. وابن الزبير والحسين وسليمان بن سرد وكذاب وبكر بن جرير ولا ما في، والجساس يقول وروي عن ابي حنيفة، كل الكلام هذا انا غير محتاج له، انا عندي اجماع اتفق عليه ائمة السلف، وما عندي علم بكل ما تذكر، مستحيل أن يكون كل ما تذكر وأضعف ما تذكر رافعا للإجماع. يبقى أنت بتجهل السلف، يبقى كل سلف أحمد والبخاري وابن المديني وابو زرعة وابو حنيفة كل أولئك جهال، ما عرفوا أن أنت بتقول هذا. هل يمكن أن يكون هذا؟ مستحيل. إنما تترك المسائل دي كما قلت لك، البسملة ها حكمها ايه؟ هتدخل بقى في نفاق. القرء طهر ولا حي؟ هتدخل في نفاق. محتاج بقى تتعلم، محتاج تتعلم الاصول واللغه و و و الى اخره. يبقى في اهليه عامه اللي هي العلم بالمحكمات، العلم بالكليات اللي هي المجمع عليه، وفي اهليه خاصه وهي أن يكون عندك آلية خاصة ترجح بين الأقوال الخاصة. هتتكلم في القراءات وكذا لازم يكون عندك علم خاص، هتتكلم في الأصول بيكون عندك علم خاص، هتتكلم في الحديث هيكون عندك إيه؟ علم خاص، هتتكلم في أي باب يكون عندك علم خاص، ولا أسكت. ومن هنا انت بتكلم دكتور اشعاري في الحديث هو قد يغلبك في علم الحديث وقواعد المحدثين لك ما درست، لكن لن يغلبك في الاصول لانك حافظت المحكم اصول السنه. ياتيك بقى استاذ في العقيده وبيخالف، استاذ في الحديث وبيخالف، استاذ في الفقه يخالف، عميد جامعه كذا يخالف، استاذ ما ادري ايه وبيخالف، كل هؤلاء لا يمكن ان يقفوا امامك ابدا فيما يتعلق بمسائل الاصول. ليه؟ لانها المحكم، لانها المجمع عليه. من هنا انت تغلبه في المنهج، وان غلبك هو في مساله العلم الايه، العلم الخاص المتعلق بهذا. نعم اي تفضل. ما سمعت، ارفع صوتك. ومن الايه؟ يعني ما فهمت، تقصد ان الكلام احمد يحتاج الى شرح يعني في الطواغيت يعني؟ لا، انت مثلت للقاعده الكليه بالمساله الخاصه الان كده، خرجت عن اللي احنا بنقوله. اللي احنا بنقوله بيقول مجمع عليه، ولا نرجع لمتن ولا نطي امورنا، انتهت المساله، يكفيك هذه. تمام. انما بتقول ان كلام احمد يحتاج الى تفصيل، التفصيل هذا ده اللي بيسميه العلم الخاص، انت غير محتاج اليه كانسان، كما قلنا حفظت السنه وبتبلغها تقول هذا مجمع عليه. التفصيل ده، التفصيل هذا في مسائل خاصه. انت بتقول كالامام ابن عبد الوهاب لما يقول الطواغيت كثيرون ورسولهم خمسه كذا كذا كذا، فالطاغوت دي مساله، تفسير الطاغوت ده مساله خاصه، مساله خاصه، تفسير الطاغوت دي مساله خاصه. لكن احنا الان هل يجوز خروج على الحاكم الظالم ولا لا؟ محتاج انت تنقل ها ولا نرى رجع عامه وتبرون وان جار، وان جار في التنصيص على الظلم لا نرى الخروج فيها الاجماع، انتهت المساله. قول له ده اللي عندي عندك، ما يرفع هذا الاجماع ده غلط ولا صح، ده اجماع الام. لكن حينما احتاج بقى الى التفصيل انا كطالب علم، لكن انا بتكلم معك ان ايه؟ ان دي محكمه قد لا يكون عندك تفصيلها وهي كافيه في الرد. لكن التفصيل مطلوب، التفصيل مطلوب، لكن مطلوب في ايه بقى؟ احنا بقى كطلبه علم بندرس بقى ولا نخرج عامه. طب ايه هو الخروج؟ وما الفرق بين الخروج والعزل؟ طيب ما الفرق بين النصيحه وبين انكار منكر وبين الخروج؟ وهكذا. طيب الخروج يلزم له أي وصف؟ طيب إذا كان كافرا يخرج مطلقا ولا؟ التفصيلات اللي احنا بنتكلم فيها الليل والنهار، الرد بقى على الشبهة الخاصة للحسين والشبهة الخاصة بابن الزبير أو ابن جبير وفتنة كذا، طيب دي كلها علم خاص. لكن بتكلم عن حاجة واحدة، وهي أنك لو حفظت هذه العبارة تكفيك في مواجهة أي أحد يهجم عليك. لو أنت لسه مبتدئ اليوم في حفظ السنة وحفظت هذه العبارة تكفيك في مواجهة هذا. أما العلم التفصيلي ده مطلوب، العلم التفصيلي ده مطلوب لأنه الشبهة الخاصة تحتاج إلى الرد الخاص، ده مطلوب. لكن أنا أقول يكفي في مرحلة، يكفي في كذا، أنك عندك محكم الصلوات خمس. طيب قد لا يكون يعرف أدلة الصلوات الخمس، الأدلة عنده الإجماع العلم والعمل على أن الصلاة خمس، لكن لو تيجي تقول له مثلا هات نص خاص ما يعرف، فيكفي الإجماع العام هذا. يعني نيجي نناقش محمد ضلالة هذا يقول له الصلاة الخمس ده عليها جميع المسلمين والإجماع عليه، بس ده يكفي، يكفي، مو بلازم يعرف الدليل الخاص. الصلاة فرضت على نبي ليلة المعراج خمس صلوات، خمس في الأداء وخمسون في الأجر. ده الدليل الخاص، قد لا يعرف هو الدليل الخاص، قد لا يعرف هو الدليل الخاص، لكن يكفي أن الناس مجمعون على أن الصلوات إيه؟ على أن الصلوات خمس، وهكذا. ده احنا بنتكلم في دي مسألة. فأنت لما تحفظ الإجماع في القدر والإجماع في الأسماء والصفات والإجماع في الخروج والإجماع في الصحابة والإجماع في كذا، ده يكفيك ماذا؟ في مواجهة أي ضلالة من ضلالات أهل البدع، لأنك أنت بتقوله فقط الإجماع. إنما العلم الخاص طبعا احنا بنتعلم ليه ونهار ليه؟ لأن احنا النهاردة بنواجه أعداء يتطولون علينا. قد تجد الأشعري يترك العقيدة ثم يعلق على قراءتك في الصلاة. لا انت مش عارف تقرا قران، تيجي تتكلم في جبهه ها تقول اهدنا مثلا الصراط المستقيم، فين تفخيم الطاقه عندك؟ الطاقه ما تاخد ويسيب لك ده ويمسك لك تفخيم وترقيق. وقد على المنبر يطرق لك العقيده اللي انت كذا ويعلق على قراءتك للقران على منبرك او كذا، او اللغه. روح يا ابني اعرف ان انت بتعرف فاعل من مفعول، ويترك الحق اللي انت عليه ويتكلم معك في هذه المسائل. فمن اجل هذا نقول في اجوبه عامه وفي بقى مطلوب خاص، هو اننا نتعلم اللغه ونتعلم الاصول ونتعلم الحديث ونتعلم كذا. لا شك انني لو ناقشت واحد زي عمر احمد عمر راشم هيسيبني العقيده ويمسكني في الحديث، لابد اكون انا مستعد. لا شك ان لما اتكلم مع واحد زي علي الجمعه يسيب لي العقيده ويمسك لي الاصول، لابد اكون انا مستعد. وهكذا لابد اكون مستعد. ده اسمه البناء الخاص لطالب العلم. لكن احنا بنتكلم في نقطه واحده، وهي ان الاجماع ان اصول السنه كلها مجمع عليها، فتحتاج ان تحفظ فقرات من هذه الاصول وتواجه بها اي احد. نعم ماله؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
نعم نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله: إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء، من البدن والثوب والبقعة، أي المكان الذي يصلى فيه. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. وإن كان هذا الدليل حسب ما تقدم من تفسير الإمام نفسه، المراد بالثياب هنا الأعمال، أي طهر أعمالك. لكن الطهارة في هذه الأماكن محل إجماع، والأدلة كثيرة.
طيب كيف هذا؟ الشيخ يقول: والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. وإن كان هذا الدليل حسب ما تقدم من تفسير الإمام نفسه، المراد بالثياب هنا الأعمال، أي طهارة أعمال. طب أمال لماذا استدل به؟ يقول: لكن الطهارة في هذه الأماكن محل إجماع. هنقول: لكن ابن عبد الوهاب ما قال والدليل إجماع، ده قال والدليل وثيابك فطهر. وهو فعلا فسر في ثلاثة الأصول وثيابك فطهر، يعني إيه؟ طهر أعمالك من الشرك. يبقى لابد من تحليل لهذا الباب. فنقول: أما في قول وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، ذكر مفردة من مفردات المعنى تناسب المقام. ولما قال هنا وثيابك فطهر، ذكر مفردة من مفردات التفسير تتفق مع الموضع. وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك صحيح، طهر ثيابك من الجنة صحيح. وقد ذكر ابن الجوزي أقوال المفسرين في هذا، أقوال عديدة جدا، ست سبع ثمانية أقوال، وكلها لا تتعارض من اختلاف التنوع. يبقى ابن عبد الوهاب ذكر المعنى اللائق بالموضع هنا، وذكر الموضع اللائق بالموضع هنا، وهكذا. يبقى لا تعارض. يبقى لما استدل ابن عبد الوهاب هنا على طهارة الثوب به وثيابك فطهر، على انه ازالة النجاسة وكذا، لما ذكر هنا لانه الدليل صالح، ولما ذكر هناك وذبك أعملك من الشرك، لأن الدليل صالح، لأن هذا كل باب اختلاف التنوع، فأختاروا أنا ما يناسب المقام. لا شك حينما تفسر الموضع ثبك فظاهر مع الآيات قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاجر، طهر أعملك من شرك أقرب من غيره. ليه؟ لأن قم فأنذر عن الشرك، وثيابك فطاهر، طهر أعملك من شرك، والرجز فاجر، الأصنام وكذا وهكذا. إذن وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يبقى المعنى هو المناسب. ودي كان قبل أحكام الطهارة في الصلاة، لكن لا يمنع أن يدخل فيه وثيابك فطهر، طهر ثيابك من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأدلة الدالة على هذا في ثوب الحائض، قال تحطي ثم تقرصيه وكذا وكذا، دل هذا على أن الثوب لابد أن يطهر من ماذا؟ من النجاسة، والثوب البقعة وإلى آخر. يبقى هنا تفسير ببعض المفردات وده لا يتنافى، ولهذا أنا قد أفسر الآية أو النص بتفسير في هذا الموضع، وأفسر نفس هذا بتفسير آخر في موضع آخر، ولا تعارض بينهما. يبقى هنا الدليل صالح، قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، استدل به من استدل على أن المصحف لا يمسه إلا طهر. طيب في ناس تقول هذا لا يصلح دليلا، لماذا؟ لأنه لا يمسه إلا المطهرون، قطعا لا يراد به المصحف في التفسير الخاص، إنما هذا في اللوح الكتاب عند الله لا يمسه إلا في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون الملائكة، ولهذا ما قال المتطهرون، إنما قال يمسه المطهرون، وهؤلاء هم الملائكة في كتاب مكنون، ده مش المصحف، لا يمسه المطهرون وهؤلاء هم الملائكة. فكيف تستدل بالآية على هذا؟ قال من استدل بها أنا ما أفسرها أنا في بني آدم يمسون المصحف، لكن أنا أستدل بها على الطهارة عند مس المصحف. لماذا؟ لأن هذا دليل، إن كان يدل على أن هذا الكتاب المعظم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالقرآن لما كان معظما لا يمسه إلا المتطهرون، يبقى نقول قياسا على هذا فكذلك القرآن لا يمسه إلا المتطهرون، وعند الدليل الخاص وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عمرو بن حزم عند الدليل الخاص. وأستدل بالآية على هذا لماذا؟ للجامع، فإذا كان الكتاب المكنون لا يمسه المطهرون فكذلك هذا الكتاب اللي هو القرآن لما كان معظما فلا يليق بأن يمس إلا، يبقى أنا عارف التفسير الخاص لكن أنا بستدل بها على الموضع هذا بالقياس والإلحاق، فألحقت هذا بذاك. يبقى مسألة نراعي أيضا عند العلماء اختلاف التنوع اللي هو لا تضاد، وبالتالي الآية الوحيدة أستدل بها على مواضع عديدة، والمواضع العديدة التي أستدل بالآية عليها لا تعارض، لأن الآية تدل على هذا واحد، وتدل على اثنين، وتدل على ثلاثة، وتدل على أربعة. فحينما أنا آتي بالتفسير رقم ثلاثة في الموضع هذا لا يقال لي أنت فسرتها في موضع آخر بالموضع رقم واحد، أقول لأنها تحتمل هنا وتحتمل هنا وتحتمل هنا وتحتمل هنا. واضح إخواني؟ يبقى نسأل سؤالا، هل في تناقض في كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ثلاثة الأصول لما قال وثيابك فطاهر أي طاهر أعملك من الشرك، وبين هنا استدلال ابن عبد الوهاب وثيابك فطاهر على إزالة النجاسة من الثوب، هل في تعارض؟ ها قولي عنه. نعم لا تعارض، لأن هناك ذكر مفردة من مفردات المعنى، إن السياق هذا الأقرب إليه، وهنا ذكر مفردة أيضا أخرى تدخل في هذا، وهذا لا حرج فيه، ولهذا علماء السلف اختلفوا في هذا الباب. هات كلام الجوزي. ها؟
نعم.
سيابك تطاهر
في
أقوال، يعني أقوال سمانية في تفسيرها.
ها؟
قال ابن الجوزي في زاد المسير: وثيابك فطاهر في ثمانية أقوال. أحدها: لا تلبسها على معصية ولا على غدر. الثاني: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر. الثالث: طهر نفسك من الذنب. الرابع: وعملك فاصلح. والخامس: خلقك فحسن. والسادس: ثيابك فقصر وشمر. والسابع: قلبك فطهر. والثامن: اغسل ثيابك بالماء ونقيها.
طيب، يبقى كلها أقوال وضع عن السلف، وكل هذه معاني صحيح، كلها معاني صحيح. اللي بيفسرها بالعمل صحيح، واللي بيفسرها بطريقة ثوب صحيح. لأن الثياب أصل في لغة ما يثوب إلى الإنسان ويرجع إليه، فعملك يرجع إليه، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، كل يعمل على شاكلته. والخلق عملك، وتطهير الثياب داخل ثياب المحسوسة، فطهر تطهر من ماذا؟ من النجاسات. فكلها معاني صحيحة. نعم. يبقى قول الشيخ هنا: وإن كان هذا الدليل حسب ما تقدم تفسير الإمام نفسه، المراد بالثياب هنا الأعمال، أي طهر أعمالك، لكن طرف هذه الأماكن محل إجماع والأدلة كثيرة، نقول لا تعارض أساسا وأصالة بين تفسير الإمام هنا وتفسير الإمام إيه هنا. فالدليل اللي استدل به ابن عبد الوهاب ليس الإجماع، وإنما الآية في وجوب طهارة الثياب من النجاسة. نعم.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى فينا عليه وخلع وهو في الصلاة، فخلع الصحابة من بعده، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ فقال الصحابة: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد آتاني جبرائيل فأخبرني أن تحت نعلي قذرا، أي نجسا. إذن الطهارة من النجاسة في ملابسك وفي بدنك وفي مكانك شرط لصحة الصلاة لا إشكال فيه.
فأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه لما كان فيهما أذى دليل على طهارة الثوب، لأن النعلين كالثوب تماما. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإذا وجد بينهما أذى فليحكهما، دليل على وجوب الطهارة من النجاسة في الثوب. وأما في البقعة فحديث الرجل الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراقع على بوله سجدا أو ذنوبا من ماء. وأما في البدن فوجوب إزالة النجاسة الخارجة من البدن بالاستنجاء والاستجمار وغير ذلك، فدل هذا على لزوم الطهارة إلا لأصحاب الأعذار. واحد ما وجد إلا الثياب النجس، دي بقى مستثنيات، بقى دي مسائل تتفرع على هذا. واحد ما وجد إلا ثياب النجسة ولا يملك أن الثياب الطاهرة، فماذا يصنع؟ نقول صلي في الثياب النجس، ولا تصلي عاريا، صلي في ثياب النجسة. واحد على بدن النجاسة ولا يمكن إزالتها، نقول صلي مع وجود النجاسة في البدن، في البقعة، في أي شيء. واحد مسجون في محل فيه نجاسات ولا يجد الأماكن الطاهرة، يصلي في الأماكن النجسة، فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. دي بقى مستثنيات. يبقى نقرر الواجب أولا، ونقرر المحظور أولا، ثم نقرر بعد ذلك ما يخرجنا عن هذا الأصل في المستثنيات، وهو ماذا؟ وهو أنه لا واجب مع كذا ولا محرم مع كذا. نعم.
ولكن في الحديث فقه آخر، وهو أن من صلى في ثياب يظنها على طهارة فعلم وهو في الصلاة أن غترته ليست بطاهرة، فماذا يفعل؟ الغترة ما يوضع على الرأس. الجواب: يرميها ويكمل صلاته، لا يستأنف، لكن كان إن كان ليس بالإمكان وثوبه نجس كيف يفعل؟ الجواب يقطع. إذا كان في الإمكان أن يتخلص مما فيه نجاسة كغدرته وتقيته وشاله لا يبطل صلاته، يرمي هذا الشيء فيتم صلاته.
لأنه سهل، ما كنت تقول أن الشماغ هذا في نجاسة وتذكر هذا بتخلعه وترمي. طيب ثيابك الأعلى هذه بتخلعها طالما أن عندك سروال وعندك فنيلة. طب إذا ما عندك إلا هذه الثياب وما عندك سروال ولا فنيلة، وإذا خلعتها صرت عاريا. إن كان عندك ثياب جديدة ثياب أخرى يبقى تخلعها وتلبس ثياب الأخرى لو ما اقتضى خروجا، يعني وليكن الثياب الأخرى في الدور الأرضي هذا ما يصلح إلا بقطع الصلاة، لكن الثياب الأخرى على الشماعة، الثياب الأخرى على الشماعة يبقى تبدلها ولا تخرج من الصلاة. هذه حركة المصلحة ما في مشكلة، لكن في الدور الأرضي أو في الدور الأعلى أو في البيت الثاني يبقى هنا يلزمك أن تأتي بهذه الثياب الأخرى، لأنك قدرت على شرط الصلاة في الوقت، فمن قدر على شرطها في الوقت يلزمه تحصيله. إنما أنا ما عندي ثياب، أنا في برية في صحراء وما عندي ثياب إلا هذه، فماذا أصنع؟ أصلي فيها ولا أصلي عريانا. نعم.
من أين نأخذ ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن تحتنا عليه قذرا خلع عليه ثم استمر في صلاته فلم يقطع صلاته فصلاته صحيحة. وعلى هذا فلو خرجت من الصلاة وبعد أن خرجت من الصلاة علمت أن ثوبك غير طاهر هل تعيد؟ لا، ولكن تطهر للمستقبل.
ولهذا هنا انتبهوا يا أخواني، قاعدة التفريق بين ما؟ بين زوال المحظور وبين تحصيل المأمور. النجاسة لو صلى الإنسان في ثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس إلا بعد الصلاة، الصلاة صحيحة. طب لو تذكر وهو في الصلاة أو كان عالما بالنجاسة ولكنه نسيها ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، الصلاة صحيحة. طب في أثناء الصلاة تخلص إذا أمكنه أن يتخلص. طيب صلى من غير وضوء ولما فرغ من صلاة تذكر أنه ما توضأ، نقول مثل ما قلنا له في النجاسة صلاتك صحيحة ولا ماذا؟ نقول توضأ وأعد الصلاة. طب في النجاسة قلنا صلاتك صحيحة، في الطهارة قلنا تطهر وصلي، ما الفرق؟ ها؟ هذا في حديث هذا في حديث، نريد القاعدة، القاعدة صحيح الأحاديث صحيحة بس قاعدة. قول يا مصطفى. نعم، أن هذا في المأمور وهذا في المحظور، أما المأمور فلا تبرأ الذمة إلا بتحصيله، وبالتالي لا بد منه كما قال النبي في حديث صاحب اللمعة، قال أعد وضوءك وصلاتك. أما المحظور فالمطلوب تركه، وأنت ما علمت، فلما فرغت من صلاتك وتذكرت ذلك فلم تؤمر بالإعادة، لأن المحظور مطلوب تركه وليس مطلوب تحصيله، وبالتالي يفوت بفوات وقته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في النعال النجسة ولا يعلم ثم أخبره جبريل مضى في صلاته، خلعه ومضى في صلاته، إذن ما صلاه في النعال النجسة لم يؤمر بإعادته، بخلاف من نسي الطهارة ثم صلى، أو نسي جنابة، أو لم يكن عليما بها بعدما صلى الفجر وجد بقع المني مع أنه لم يذكر جنابه، فهنا نقول إيه؟ يغتسل ويعيد صلاة الفجر، لأن هذه طهارة مأمور، والمأمور لابد من تحصيله، إنما المحظور لابد من اجتناب. أما وقد فات وقته خلاص فات وقته، ودليل ذلك حديث صاحب اللمعة هذا في المأمور، وحديث إن علينا هذا في المحظور. هذا في المحظور، ففرق بين الأمرين. لكن لو تذكر وهو في الصلاة أن ثيابه نجسة، قلنا إن أمكنه التبديل في الصلاة بدل ومضى، إذا ما أمكن التبديل قطع صلاته وحصل الثياب الطاهرة. إذا ما عنده ثياب طاهرة أصلا حتى ولو خرج ولا يستطيع أن يحصلها في الوقت، صلى في الثوب النجس ولا إشكال في ذلك، لأنه يجوز أن لأنه يلزم أن يصلي في الثوب النجس ابتداء، لو علم أنه نجس وليس عنده ثوب آخر ويخشى خروج الصلاة عن وقتها، فإنه يصلي في الثوب النجس ويقدم ستر البدن ولو بالثوب النجس على عدم ستره وهو صلاة عريانا، لأنه معذور في هذا الباب. نعم نعم.
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
هذا كلام ابن عبد الوهاب. نعم.
والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال الشيخ الجامي رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. قولي وهو يقدر يشير إلى فاقد الطهورين.
قوله
وهو يقدر يشير إلى فاقد الطهورين. إنسان فقد التراب والماء معا فيصلي على قدر حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
طيب يقول: أجمع أهل العلم على فساد الصلاة من صلى عريانا ويقدر. قوله ويقدر يشير إلى فاقد الطهورين. طيب يعني بعيدة، نحن نتكلم الآن في الستر، ستر العورة وليس الطهارة. وإن كان فاقد الطهورين يصلي إذا كان لا يقدر على الطهارة، ده كحكم مستقل ما في مشكلة. فمن صلى وفقد الطهورين بمعنى ما عنده ماء ولا تراب يصلي على حال وفقد الطهورين. أنا صليت وأنا فقد الطهورين، ما كنت سبحان الله كنا دائما ندرس المسألة وما ظننت أني أطبقه. أنا في الطائرة ودخل وقت الفجر وإحنا في السماء، وكان هذا وقت الهبوط، وأنت في وقت الهبوط يمنع عن التحرك منها في الطائرة، فلا تستطيع أن تطهر بالماء ولا عندك تراب، هتنتظر حتى تقف الطائرة، خرجنا من الوقت، فماذا تصنع؟ صليت وأنا فاقد طهوري في الطائرة، لا وضوء ولا تيم صلاة الفجر وأنا فاقد طهوري، لأن هذا المستطاع. يبقى قد تصلي فاقد، ما تخيلت أنني يمكن أن يأتي علي يوم أصلي فاقد الطهورين. صلينا فاقد الطهورين وأنت في الطائرة كمان فاقد الطهورين. يبقى إذن هذا المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الشيخ هنا ابن عبد الوهاب يتكلم في مسألة ستر العورة، فنفسر بقى القدرة، مش بنقول يشير إلى فاقد الطهورين. المسألة هنا ما لها علاقة بفقد الطهورين، مسألة هنا في الستر، ستر العورة، ستر العورة، لأن الإنسان يجب أن يستر بدنه بما تصح به صلاته. طيب، فإذا لم يجد ثيابا ودخل وقت الصلاة هل يصلي عريانا؟ نقول الأمر فيه تفصيل. فإن كان يستطيع أن يحصل الثياب في الوقت فلا يجوز له أن يصلي، لأنه قادر على شرط الصلاة في الوقت. ما يقول لك أنا الآن في أول الصلاة، في أول دخول وقت الصلاة ما عندي، فلا ألزم أن أنتظر، أصلي على حال. نقول صلاتك على حالك باطلة، وأنت تعلم أنك قادر على تحصيل الثياب في الوقت، لأنك تستطيع أن تصلي الصلاة بشرطها، ولا يجوز لك أن تصلي تلك الصلاة بغير شرطها وأنت قادر على تحصيله في الوقت. أما الصلاة في أول وقت ما تلزم بخلاف ماذا؟ بخلاف من علم أنه لن يحصل الثياب في الوقت فصل، ثم جاءه واحد بثياب بعدما صل، هل يعيد وما زال وقته قائما؟ هل يعيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه دخل الصلاة على وجه مشروع، حيث إنه وقت دخول الصلاة كان يعلم أنه ماذا؟ أنه لن يستطيع أن يحصل الثياب في الوقت. مثله المياه، علم أن المياه لا يمكن تحصلها في الوقت فصلى بالتيمم، بعد الصلاة جاء الماء، كان بجواره بركة ولا يدري عنها في الصحراء، فعلم مشى خطوتين فوجد البركة، هل يتوضأ ويعيد الصلاة؟ لا. القاعدة كل من دخل الصلاة على وجه يوافق الشرع فأداها فإنه لا يطلب إعادته، لأن الله ما أمر بالصلاة مرتين ولا أمره النبي بالصلاة مرتين، دخل بدليل صالح نعم فلا يؤمر بالإعادة. بخلاف من قدر على الثياب في الصلاة في أثناء الصلاة وعلى المياه في أثناء الصلاة، صلى عريانا لأنه يقول أنا ما أحصل ماذا؟ أنا ما أحصل الصلاة في هذا الوقت، ما أحصل الصلاة الثياب في هذه الوقت. طيب وبناء عليه، وبناء عليه قال إيه؟ أنا أصلي عريانا. وهو في أثناء، وهو في أثناء الصلاة جاءه ثياب، يلزمه تحصيل الثياب لأنه قدر على شرطها قبل الفراغ منها. أما لو جاءه الثياب بعد الصلاة صحت الصلاة. طب المياه، المياه إذا جاءته بعد الصلاة أجزأته الصلاة بالتيمم. طب إذا جاءته في أثناء الصلاة، تنازع العلماء في ذلك على قولين، والرجح أنه يلزمه كذلك طالما في أثناء الصلاة قدر على شرطها، والصلاة يترتب آخرها على أولها، فهو لا يعيد الصلاة من أولها لأنه أدى الركعة الثانية الأولى والثانية على الوجه المشروع، فلما جاء هنا لابد من تحصيل مياه، لكنه لا يستطيع أن يتوضأ حتى يقطع، فهنا يقطع صلاته ثم يتوضأ ثم يصل. بخلاف الثياب فلا يلزمه قطع صلاته لأنه يمكن أن يستر بدنه بدون ذلك، ولهذا لو لم يستطع الصلاة ستر العورة إلا بأن يقطع الصلاة قطعها، كان يكون الثياب في الدور الأرضي أو في الدور العلوي أو في الدور كذا، فلا يمكنه إلا أن يقطع صلاته فيقطع صلاته. فكل من قدر على شرط الصلاة في أثنائها لزمه تحصيله ولو بقطع الصلاة، أما بعد الفراغ منها فلا يلزمه ذلك، فلا يلزمه ذلك. يبقى إذن من قدر على الثياب ولو في آخر الوقت انتظر حتى يحصل في آخر الوقت، إنما إذا علم أنه لن يحصل في الوقت صلى ولو جاءته في الوقت. يبقى كلام ابن عبد الوهاب هنا أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، خرج منها من لا يقدر. فتفسير الشيخ في الشرح يقول وهو يقدر يشير إلى فقد الطهورين، ما أدري والله يعني كيف إيه علاقة فقد الطهورين بستر العورة، هذا باب وهذا باب، وإن كان الدليل صالحا في نفسه، بمعنى أن من صلى فقد الطهورين لأنه لا يقدر على أحد الطهورين الماء أو التراب صحت صلاته ما في مشكلة، لكن تفسير وهو يقدر هنا عائد على ستر العورة وليس عائدا على فاقد الطهورين. نعم نعم. ماذا ينحرف ايه؟ لا، اذا ينحرف عن قبلة ويقتضي عملا كثيرا يخرج ويدخل يقطع. نعم نعم. قال هنا وحد العورة،
حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والفقهاء يدققون فيقولون هل السرة والركبة داخلان في العورة أم لا، أو هما حد فاصل بين العورة وغير العورة، والأحوط
ستر السرة والركبة، وإن كان يرى بعضهم أنهما ليس من العورة،
وهو الأقرب أن الركبتين ليست من العورة ولا السرة، من إلى فيخرج الركبتان والسر. نعم.
ولكن ما لا يتم الوادي به فهو واجب، لا يتم ستر ما قبلهما إلا بسترهما، والأمة كذلك أي كالرجل، والحرة
أي أنه ليست ركبتان من العورة، ولكن لما كنت إذا ركعت أو إذا سجدت والركبتان ظاهرة سيؤدي إلى ظهور فخذ، إلى ظهور فخذ، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي ستدخل في المحظور، صار سترهما هنا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالركبتان ليست من العور، لكن الركبة من العور في الصلاة، وبالتالي ماذا؟ لا يمكن ستر الفخذين إلا بستر الركبتين. يعني أنت تصلي الآن في شرط طويل ظاهر الركب، وأنت قائم ما في مشكلة لأن الركبة ظاهرة وده ليس من عور، لكنك لو ركعت وانحنيت هذا ظهر إيه؟ ظاهر الفخذ من الخلف. طيب أو سجدت أو كذا، يبقى يؤدي هذا إلى الظهور، فتستر الركبتين للوصول إلى ستر الفخذين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
والأمة كذلك أي كالرجل، والحرة كلها عورة إلا وجهها، هذا في مذهب الإمام أحمد، والصحيح إلا وجهها وكفيها، المرأة عورة وهي في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لا يجب ستر وجهها وكفيها في الصلاة ما لم تخف نظر أجنبي إلى وجهها، فتستر كما تستر المحرمة وجهها إذا خشيت الفتنة من نفسها أو على نفسها،
لأن المحرمة تظهر الوجه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى ما في ستر وجه ولا ستر كفين، لكن إذا خالطت الرجال سترت الوجه ولكن تستره بغير نقاب، فالمحرمة لا تستر وجهها بالنقاب مطلقا، خالطت الرجال أو لم تخالط الرجال، لكن إذا لم تخالط الرجال كشفت الوجه، وإذا خالطت الرجال سترت الوجه بغير النقاب. النقاب بالنسبة للمحرمة كالمخيط بالنسبة للذكر المحرم، فالمخيط لا يلبسه المحرم، لكن ستر بدنه يلزمه لكن بغير مخيط. وما المراد بالمخيط؟ لبعض الناس يفهم المخيط على غير فهمه، يظن أن المخيط هو الخيوط، فيقول لا يلبس مخيطا يعني شيئا فيه خيط، هذا غلط. الإزار والرداء مليئان بالخيوط، كلهم خيوط. المراد بالمخيط مش الخيوط، ما خيط، أي ما خيط، ثوب خيط على صفة ما ليلبس على هذه الصفة، ثوب ده الآن أنا ألبس مخيط، أنا الآن ألبس مخيط، يبقى أنا ألبس إيه؟ مخيط. ليه؟ ده ثياب مفصل على هذا، يبقى ده خيط، خيط لأجل هذا، ده مخيط. لكن لو أنا الثياب ده أنا خلعته الآن، خلعته ثم جعلته رداء، يعني لففت به بدني من أعلى، لففت هذا الثياب مخيط ليلف به البدن، إنما مخيط ليلبس أكمام كذا، ده خيط كذا. ولهذا ثياب هذا يصلح في الإحرام ولا يصلح، لا يصلح إذا لبس عن هذه الصفة ما خيط له، ويصلح لو أنا لففت بدني من أعلى به لأنه صار رداء، وهو الخيوط هو نفسه في خيوط، لكن المراد ليس الخيوط، المراد المخيط أي ما فصل على عضو فلبس على ما هو عليه، هذا الذي يسمى إيه؟ هذا الذي يسمى بالمخيط. طيب المرأة لا تلبس النقاب، النقاب ستر الوجه لكن على صفة معينة، تظهر عينيها وتشد نقابها بكذا، ده اسمه نقاب. إنما حينما تستر وجهها بغير النقاب هكذا، تسدل شيء من عينيها هكذا، ده اسمه إسدال، تسدل على وجهها، تسدل تخمر وجهها، لكن ده ليس بنقاب. فالمرأة إذا خالطت الرجال غطت الوجه لكن بغير النقاب. وبالتالي استشكل البعض هنا مسألة، كيف يكون ستر الوجه واجبا والمرأة المحرمة ممنوعة من النقاب؟ فلو كان واجبا لوجب عليها ماذا؟ ستر الوجه في كل الأحوال، في الحج وفي غير الحج. نقول أنت خلطت بين مسألتين، بين قول النبي كما في الصحيح إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وبين قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وفسر ابن عباس هذا بستر الوجه والرأس والوجه. أنت خلطت بين مسألتين، بين كون ستر الوجه عن الأجانب واجبا، وبين صفة ستر الوجه عن الأجانب، الصفة بغير نقاب، أما الستر فواجب، ولهذا يجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب مطلقا سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة. لكن ستره بغير النقاب، مثل أنت الآن وأنت محرم يجب ستر عورتك عن الناس لكن بغير مخيط، ووجه المرأة من العور يبقى يجب ستره لكن بغير نقاب، فتماما نقابها كثيابك أنت، يجب ستر عورتك لكن بغير مخيط، يجب ستر وجهها لكن بغير نقاب. ومن هنا تقول فاطمة بنت المنذر رحمه الله حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، ولا كنا ننتقب، نخمر وجوهنا فنغطي، أي نغطي وجوهنا لكن بغير نقاب. إذن لا تعارض بين أدلة وجوب تغطية المرأة لوجهها عن الأجانب وبين قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقي ولا تلبس القفازين. واحد يلخص لي الجواب عن هذا، لأن هذا من الشبهات القوية التي يستدلون بها في هذا الباب، يقولون مما يدل على أن الحجاب في وجه المرأة غير واجب أن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقي ولا تلبس القفازين. فما الجواب؟ تفضل. تمام، نقول له نحن عندنا مسألتان ليس مسألة واحدة، مسألة الوجه عورة ولا لا يجب على المرأة إخفاؤه، ومسألة في الحج وهو هل المرأة تنتقب أو لا تنتقب. مسألة وجوب الحجاب لا استثناء له، وجوب الحجاب لا استثناء فيه. طيب مسألة النقاب في استثناء واحد، ما هو؟ إذا أحرمت بس، وبالتالي تغطي وجوبا إذا خلط الرجال لكن بغير النقاب، كما أنك تغطي بدنك لكن بغير المخيط، وبالتالي تعرض. ولهذا ناقش ابن القيم ابن عقيل المسألة في بدائع الفوائد لظنه التلازم إيه؟ بينهما، لظن التلازم بينهما، ولا تلازم بينهما. ومن هنا أسماء كانت تخمر ونساء معها، وفيها حديث أيضا وإن كانت ضعف بعض العلم، كان إذا حذان الركبان أسدلت، كان إذا حذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها عند الاختلاط، إذا خلطت الرجال. طب إذا ما خلط الرجال كانت في خيمة نسائية تكشف، مثل تصلي كشف إذا كانت وحدة. طب إذا دخل رجل غطت الوجه، يبقى أدلة الحجاب عامة وأدلة لا تنتقب خاصة في المحرم، وبهذا لا تعارض بين هذا وذاك، هذا باب وهذا باب. واضح إخواني؟ واضح؟ نعم. ولهذا أنتم هذا الدليل نفسه رد عليكم. ما وجه ذلك؟ النبي يقول إذا أحرمت المرأة فلا تنتقم، معناه بالمفهوم أنها تنتقم إذا لم تكن محرمة، لكن أنتم أخذتم هذا الحكم عاما. والنقاب صفة، إحدى الصفات التي بها تستر المرأة وجهها، فطرة بالنقاب وطرة بإسدال كامل. نعم.
وجب عليها أن تستر وجهها بصرف النظر عن الخلاف القائم بين أهل العلم هل الوجه عورة أم لا، أي في غير الصلاة.
نعم. والأدلة قاضية، الأدلة قاضية على الوجوب، الأدلة قاضية بالوجوب، وأن المرأة ليس لها أن تكشف عن وجهها في مخالطة الرجال، ولا يصح دليل صحيح صريح في كشف المرأة للوجه. ما يصح عندنا دليل صحيح صريح في كشف المرأة للوجه. هات الدليل. إما صحيح غير صريح كحديث الخثعمية كانت امرأة وضيئة، وإما صريح غير صحيح كما في حديث أسماء إذا بلغت المرأة البحيض فلا صح أن يرى من إلا هذا وذا. وليس عندنا صحيح صريح إلا في التغطية، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح الصريح فغطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، دل هذا على أن الحجاب في وجه المرأة، وكان يعرفني قبل ماذا؟ وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب، فدل هذا على التفريق بين ما قبل وما بعد. ولهذا نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. فمسألة نعم يورد الخلاف هذا، لكنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، ما عندنا دليل على كشف المرأة للوجه أبدا، ما عندنا دليل. إن أتوا بحديث أسماء قلنا ضعيف، وقد ورد عن أسماء ما ورد عن أسماء ما يعارض هذا، وهو أثر فطيبة بنت المنذر كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا مع أسماء، أسماء نفسها تخمر وجهها مع ضعف الحديث، مع ضعف الحديث. هذا من إيه؟ من جهة أسماء. قالوا ورد عن ابن عباس أنه قال إلا الوجه والكفين في سورة النور ما ظهر منها، قلنا ورد عن ابن عباس في قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أنه غطى رأس وجهه وأبرز عينه وقال هكذا، ولهذا أوردوا الاحتمال على تفسير ابن عباس في سورة النور، هذا ابن عباس يرد عنه هذا. وورد عن التابعين كعبيد السلماني وابن عوس جاهد وجماعة من السلف ورد عنه كذلك هذا، فلا دليل على إظهار المرأة للوجه. أما حديث المرأة الخثعمية ففيه ماذا؟ فيه أنها امرأة كانت وضيئة وليس أنها كشفت عن الوجه. نعم.
ولكن الستر واجب سواء اقتنعت أن الوجه عورة أو لم تقتنع، ولكنك مقتنع أن الوجه محل فتنة، إذن لدفع الفتنة يجب ستر الوجه، سميت ذلك عورة أو لم تسمي، والخلاف لفظي على هذا.
يعني الشيخ من باب التنزل يعني يقول حتى الذين يرون كشف الوجه على اعتبار أنه ليس بعورة يرون أنه إذا ترتب على كشفه فتنة وجب ماذا؟ وجب ستر، لأجل الفتن، والوجه فتن، وبالتالي يستر. إن لم تستر من جهة عورة سترتها من جهة إيه؟ من جهة فتنة. وباب الفتنة أوسع من باب العورة، وهذه فائدة، انتبهوا لها يا إخوان. باب ما يتعلق بدرء الفتنة أوسع من باب ما يتعرض بدرء العورة. أنا أقول لكم، المحارم بالنسبة لك يجوز النظر إليهن ولا ما يجوز؟ يجوز. المحارم أمك، أختك، عمتك، خالتك، كذا كذا إلى آخره. طيب لو وقعت فتنة بالنظر إلى إحدى المحارم، هل يجوز النظر؟ ما يجوز. كان يكون إنسان مريض عند مرض في قلبه، مرض الشهوة، وافتتن بالنظر إلى إحدى محارمه، نقول ما يجوز النظر. هل لأن مرض من المحارم عورة؟ لا، لضرء فتنة. ومن هنا منع الفقهاء النظر إلى الأمرض. والأمرض ذكر ولا أنثى؟ طيب المنع من النظر، أنا أرجو أن تتبع هذه المسألة، المنع من النظر إلى الأمرض لأجل الفتنة أو لأجل العورة؟ لأجل الفتنة. فلهذا الفتنة أوسع من العورة، فكل ما يحصل افتتان به فلا يجوز النظر إليه ولو لم يكن عورة في نفسه. فمن هنا لا ينظر إلى الأمرض، لا ينظر إلى إحدى المحارم لو كان يترتب على ذلك فتنة. ومن هنا ما يتساهل به الناس في البيوت، تكون البنت في الثانوية ولا البنت في الكلية ولا كذا، وتلبس ثيابا رقاقا مع أخواتها ومع الأبوين ومع كذا عادي يعني، وهي تلبس ما يقع به افتتان، ويقول أصل هذا محرم. هذا محرمه، هذا محرمه، محرم يمنع أن تظهر البنت أمام المحارم بما يقع بفتنة، لكن تظهر بالمعتاد، بالمعتاد. ومسألة الثياب الخاصة دي ليست معتادة، دي خاصة ليست معتادة، مش مطلقا، مش لا تظهر المرأة أمام محارمها مطلقا كما تظهر أمام الزوج وتقول هذا من المحارم، ده أخي، ده عمي، ده خالي. لا، ما يجوز. بالمعتاد، بالمعتاد. طب ظهرت بالمعتاد فعلت ما عليه، لكن مريضا يقع منه افتتان بالمعتاد، فنقول للمريض دواءك ألا تنظر. مريض، يعني قد يكون محارم ومريض، قد يكون أبا ومريض، ولهذا قد تقول للبنت لا يجوز الخلوة بأبيك، لأن البنت تقول بأن أباها قد يتحرش بها وترى فيه ريبة، فنقول إذا وقع ذلك عامليه معاملة الأجانب. طبعا مش هي بيجي بقى حد يقطع المقطع ده من أول كده، الأب يعامل الجانب يقولك بس أدي السنين بيعملوا الإيه، إحنا بنقول أحكام مترتبة بعضها على بعض، الأب ليس أجنبيا عنها وتظهر أمامه، لكن احنا بنتكلم عن اب مريض، اب بحاله خاصه، احد المحارم بحاله خاصه، فيعامل بما يدرا الفتنه. اذا نعود الى القاعده الاصليه، وهي ايه؟ ها، ما القاعده الاصليه؟ يفرق بين ما يتعلق بفتنه وما يتعلق بعوره. ما يتعلق بفتنه اوسع مما يتعلق بعوره، فقد يمنع الإنسان من النظر، من النظر إلى ما يجوز أو من يجوز النظر إليه لو لم تكن فتنة، فإذا وقع فتنة فإنه يمنع، كالمحارم، الأمرض وغيره. أما العورة ده بيبقى آخر. فالشيخ يقول باب التنزل، حتى لو أنك تقول الوجه ليس بعورة، وهذا ليس بصحيح، لكن من باب التنزل، فإن العلماء يقولون بأنه إذا وقعت فتنة أو ترتب فتنة فإنه ماذا؟ فإنه تستر المرأة وجهها، ولا شك أن الفتنة حاصلة، لكن الصحيح أن الوجه عورة. لأن عائشة قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، لأن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وقد فسر الصحابة وفسر التابعون ذلك بتغطية الوجه، غطى ابن عباس وجهه، ابن مسعود يرى الثياب فقط وما لابد منه، السلف من التابعين ابن عون مجاهد أبو عبيدة السلماني، ونقل الإجماع غير واحد من العلم على هذا الوجوب. الإجماع العملي لا خلاف فيه اللي هو إيه؟ لازالت النساء يسترن وجوههن، نقل هذا الإجماع العملي غير واحد من العلم، منهم ابن حجر رحمة الله عليه وغيره، ونقل الإجماع العلم غير واحد من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فلا دليل يصلح ويكون صريحا في كشف المرأة لوجهها. نعم. هنا أيضا قبل أن نختم البحث هذا في مسألة العورة وكذا، الحقيقة لابد من النظر إلى مسألة العورة خارج الصلاة والعورة داخل الصلاة. لما بيقول العلماء إنه حد كما قال ابن عبد الوهاب هنا، قال وحد عورة الرجل من سورة الرد، طيب معناه ان انا اصلي مع ستري الامر هذا فقط، والمرأة والامة كذلك، يعني الامة تدخل الصلاة تصلي وهي تستر ما بين السورة الركبتين، كذلك الرجل، فهل هذا هو المطلوب؟ هل الكلام الان عن عورة في صلاة ولا عورة خارج الصلاة ولا ماذا؟ لأن في الصلاة الرجل مأمور أن يصلي، منهي أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، منهي عن ذلك، فالمطلوب في الصلاة أن يستر العاتقين وأحد العاتقين. طيب الأمة في الصلاة مأمورة أن تصلي ويتستر صدرها وتستر ظهرها وتستر كتفيها من باب أولى، ومن هنا لابد من مراعاة هذا الأمر. فرق بين حد العورة الذي يكون خارج الصلاة وكذا وبين ما يكون في الصلاة، فالذي يطلب في الصلاة هو بالنسبة للرجل ستر ذلك وستر أحد منكبيه أو منكبيه، والمرأة كذلك، والمرأة كذا إذا كانت أمة. أما الحر فمعروف ما تكلمنا فيه أن المرأة تظهر الوجه والكفين، لكن لو أظهرت غير الوجه والكفين فلا تصح الصلاة، يعني لو ظهر شيء من شعرية فلا تصح صلاتها، لو ظهر شيء من ذراعية من ساقية فلا يصح شيء. أما القدمان فقد تنازع في القدمين بالنسبة للمرأة، والصحيح ستر القدمين لأثر أم سلمة في القدمين أن تستر رجليها، نعم إذا سترت رجليها، وهذا الأثر ورد مرفوعا ورد موقوفا، والموقوف أصح أن تغطي رجليها، هذا هو الصحيح، لكنه خلاف بين أهل العلم، مسألة ستر القدمين مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم نعم إذا كان في أثر مسلمة، نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها، وهو في المرفوع ضعيف لكنه في الموقوف صحيح، ولا شك أنه يأخذ حكم المرفوع، لأن أم سلمة ما تقول هذا إلا بما عرفته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يغطي ظهور قدميها. نعم 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 ما احنا اجبنا. انت دلوقتي بتقول حديث الرأس عامية نعم، وان نبيه وكتم اضياء، وان نبيه ما قال وجهيها. انت الان جمعت بين متناقضين. ها هو فين؟ هو الحديث فيه اظهار وجهيها وجهها، هو ده المشكلة. الحديث فيه اظهار الوجه ثم ان النبي ترك الامر بتغطية الوجه وضيئة مش تكشف وجهها، هو ده الاشكال. انهم اخذوا من لفظة وضيئة كشف الوجه، لا، في فرق بين وضيئة وبين كشفة الوجه. الوضاءة تعرف من كفين، الوضاءة تعرف مما قد يظهر بما تظهره الريح أو كذا، الوضيئة تعرف بما قد يعرف من عن حال المرأة قبل الحجاب. إذن كلمة وضيئة بخلاف تكشف وجهها، ولم يأتي في رواية من روايات حديث المرأة الخثعمية أنها كانت كشفة الوجه، حتى نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتغطية الإيه؟ الوجه. ولهذا احنا بنقول بنمثل بحديث الخثعمية في إيه؟ في الصحيح غير الصريح، فلا نعارض به الصحيح الصريح. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وجهي ولا وضيئه؟ انما وضيئه كما قلنا المراه الوضيئه معروف، كل الناس تعرف المراه وضيئه من غير ان تكون كشفه الوجه. يمكن ان تقول هذه امراه وضيئه ولا تكون كشفه الوجه بما ظهر من شيء من بدنها بغير اختياره. ولهذا النبي ما قال غطي الوجه يا امراه. دليل ذلك ايضا أنهن كنا يحججن ويخمرن وجوههن عند مخالطة الرجال، فمحال أن النساء يغطين والخثعمية تظهر والنبي ميال. وما لماذا غطت النساء؟ نعم حد الوجه الذي يظهر في الصلاة هو حد الوجه الذي يكون في الوضوء، يجب غسل الوجه. ما حد الوجه؟ غسل الوجه هو حد ظهور الوجه. يبقى من أعلى منحنى الجبهة لو من منبت شعر معتاد إلى أسفل الذقن، هذا هو. ولهذا ما تحت ذلك ليس من الوجه، تحت الحنك هذا ليس من الوجه. فالمرأة لا تظهر ذلك في الصلاة. المرأة إذا غطت تجيب إزدلها وتقدمه إلى أسفل الذقن، الوجه فقط. الوجه ما واجهك، والأسفل به ما يواجهك، ما تحصل به مواجهة. ولهذا لا يجب غسله في الوضوء. المواجهة هو من الأذن إلى الأذن، من أعلى المنحنى لو من منبت شعر الى اسفل الذق، هذا حد الوجه اللي بتغسله المراه في الوضوء، تظهره المراه في الصلاه. الذي تغسله المراه في الوضوء هو الذي تظهره المراه في الصلاه. فهذا ليس حد الوجه الشرعي ولا اللغوي. اللغوي لانه ما تحصل به مواجهه، المواجهه تحصل بهذا، لكن ما تحصل به مواجهه، ولهذا تستر. واضح؟ يبقى المرأة إذا صلت تلبس إسدالها تظهر الوجه فقط، الوجه اللي هو ما تحصل به مواجهة، يبقى أسفل الذقن، تقدم إسدالها ليكون أسفل الذقن وليس يظهر ما تحت، فيكون مثلا إسدالها إلى فغرها هنا، لا، وإنما إلى أسفل ذقنها. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. يقولون هذا من باب إطلاق المحل وإيراد الحال. المسجد محل للصلاة، والصلاة هي التي تحل في المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، لأن الأصل والغالب أن الصلاة تؤدى في المساجد. والمراد بالزينة هنا ما يستر العورة وما زاد على ذلك فهو من الكماليات.
فخذوا زينتكم، الزينة واجبة ومستحبة، واجبة فيما يجب ستره ومستحبة فيما زاد على ذلك. يعني أنا ممكن أذهب إلى المسجد أصلي وأنا لابس فانيلا داخلية وسروة، يجوز هذا، لكن الأكمل أنك تتجمل وتأخذ ثيابك النظيفة إلى المسجد وتعتني بهذا. يبقى إذن فيه زينة هي زينة الكمال، وهي ما فوق الواجب، وفي زينة واجبة وهي ما تصح صلاتك به، ما تصح صلاتك به. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى
علق الشيخ فقال،
قال الشيخ الجامي رحمه الله: أي أن تعلم يقينا أن الوقت دخل إما بشهادة أو خبر الثقة. والدليل من السنة حديث جبرائيل
يقينا أو ما يغلب على الظن، ما هو بلازم اليقين، أو ما يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل إما بشهادة أو خبر ثقة. والآن بالتوقيت، لأن هذا خبر ثقة، المواقيت اللي بتعلنها الجهات الرسمية فتعتمد عليه. نعم.
والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية.
وقد صلى جبريل، حديث جبريل إنما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به صلاتين ولا خمس صلوات؟ خمس صلوات، كل صلاة يصلي في أول وقت وفي آخره، ويقول بين هذين صلاة. أما القول بأن الصلاة صلاتان قول باطل، بل من قامت عليه الحجة وأنكر كفر، كفر. نعم. وقد فرض على النبي الخمس صلوات في ليلة المعراج، معروف العوام يعرفون هذه العبارة يحفظونها: يا محمد هن خمس في الأداء وخمسون في الأجر. لو تسأل واحد ما ضر الشريعة يعرف هذا، في حاجات كده محفوظة عندنا، العوام يعرفون ذلك. لكن عجب عجب تسمع سبحان الله كل واحد يخترع اختراع الاختراع، كل واحد يخترع الاختراع. نعم نعم. لا يقر كافر، كافر الذي ينكر، الذي ينكر حجية السنة كافر. يعني يقول السنة كده نقول له انت كده مش مننا، انت كافر كده، هو يقول السنة كده واحنا نقول له انت كده على طول، هذا ليس منا ولسنا منه. نقل الإجماع على أن من أنكر السنة ولم يرى حجية السنة كافر، هذا كافر، هذا كافر. أو يقول نؤمن بالسنة التي جاءت في القرآن بس، يبقى هذا يعود إلى إنكار السنة كلها، لأنه حتى السنة اللي عنده هنا اللي جاء بها القرآن، يعني دليل السنة القرآن، هذا كافر والعياذ بالله، كافر كافر. نعم. الإجماع منقول على هذا. نعم. بس نقيم الحج عليه. يلزم، لأن في فرق بين أن المسألة نفسها تكون معلومة الدين بالضرورة وبين المعين، فإن المعلومة الدين بالضرورة قد يكون ليس معلومة لفلان بالضرورة. كلمة هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، مش المعلوم لدى الناس من الدين بالضرورة. المعلوم يعني أن هذا الشيء باعتبار أدلة الشرع معلوم بالضرورة، صلاة خمس، صيام رمضان، وهكذا أركان الإسلام الخمسة. أما المعين قد لا يعلمه، لأننا نحتاج إلى الأدلة الخاصة. في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، لا يدري ناس. هل نقول أولاء كفار لأن هذا من معلوم الدين بالضرورة؟ انتبهوا، فالصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، والزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة، والصوم من المعلوم من الدين بالضرورة، والحج من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن قوما في أزمنة الفترات قد لا يعرفون ذلك. يبقى كلمة من المعلوم من الدين بالضرورة أي أن هذه الأشياء في الدين دليلها ظاهر ما يختلف في الناس، إنما المعين قد لا يعلمه إذا كان في بيئة، هذه البيئة لا تسمع عن السلام أو حديثة عهد بالكفر أو إلى آخره، قد لا يعلمه. والمعلوم قد يختلف باختلاف الناس، فقد يكون هذا معلوم عندي بالضرورة. أنت معلوم عندك أن الله يتكلم بحرف وصوت، ده معلوم عندك أصلا، وأنت بتعتبر هذا معلوم من الدين بالضرورة، هو في كلام أصلا لا لغة ولا عرف ولا شرع بيفرق بين المعنى والحرف والصوت. طيب ومع ذلك تقول، يقول ذلك الأشعار المتردية والكلابية وكذا، هل تكفرهم لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ فهذه مسائل تراعى، فلا بد من إقامة حجة خاصة على المعين، لأن المعين قد لا يعلم هذا المعلوم عندك بالضرورة، قد لا يعلمه هو، وقد تكون هناك أزمنة فترات وأمكنة فترات لا يصل الناس إلى العلم هذا لهم. نعم نعم الإجماع إيه؟ دليله؟ ما هذا من أجل هذا بيقع التلبيس، يعني يقول بعضهم يقول الإجماع منقول على جواز التوسل بالصالحين، كلمة التوسل بالصالحين يقصد ماذا؟ نقول له تقصد ماذا الأول عشان نعرف الإجماع، بس التوسل بذوات الصالحين ولا التوسل بدعاء الصالحين حتى نحدد الإجماع منقول في إيه. التوسل بذوات الصالحين الإجماع منقول على عدم جواز، التوسل بدعاء الصالحين الإجماع منقول على جواز، فماذا تريد بالصالحين؟ لازم أعرف. هو بيقول الإجماع منقول على جواز التوسل بالصالحين اللي هو إيه، بالذوات ولا بالدعاء؟ بالذوات منقول على عدم جواز ولم يرد ذلك، ولو كان التوسل بالذوات منقول بالإجماع لما عدلوا عن التوسل بدعاء النبي إلى غير، لو كان بالذوات، ولو كان التوسل بذوات الصالحين ما احتاج إلى أن الرجل يأتي النبي يقول ادعو لي، كان هو يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أن تنزل علينا المطر، ليه جاي النبي يقول فادعوا الله لنا كما في حديث أنس في الصحيح، لماذا أتى فادعوا الله لنا؟ يبقى فادعوا التوسل بالدعاء، وهذا المشروع ليس بالذوات، لكن هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون ويبنون هذه القواعد، والناس ما تعرف شيء، هم يعلمون الناس هذا اللي يجمع التوسل بذوات الصالحين، أيوة سمعا وطاعة ما في مشكلة، يمكن أن يرى النبي في اليقظة، خلاص يرى النبي في اليقظة، هذا رجل أستاذ دكتور ولا كان مفتي الجمهورية، حد هيعرف أكتر منه؟ والثاني يقول أنا عرض علي أن ماذا أرى النبي، شوف النبي في اليقظة كذا، بس أنا مرضتش، ها هشوف النبي، عرض النبي عرض عليها أني بس أنا مرضتش، ليه مرضتش؟ لأن أنا هعيش إزاي بعد يعني أشوف النبي وارجع أشوفكوا تاني، إزاي ده الكلام؟ مش هعرف أشوفكوا تاني بعد ما أشوف النبي أشوف من تاني؟ والناس سمعا وطاع تخاريف، هذا هو واللي بيقول لك النبي صلى وراي. انا كنت رايح محاضره وانا من ساعه ما دخلت المسجد وانا حاسس ان في روحانيات مش معقوله الكلام ده، وانوار انا شايف انوار عجيبه وروحانيات ما حصلتش ابدا ابدا ابدا. وبعد المحاضره وكلامنا جالي واحد يبلغني خبر، انت مش الشيخ احمد عبد عوض؟ اه انا الشيخ احمد عبد عوض. ده انا شفت رؤيه من اسبوع، واحد قال لي روح مسجد كذا هتلاقي دكتور اسمه احمد عبد عوض ده بيدي محاضره، انا هبقى حاضر هناك واصلي وراه. بروح المسجد ده تخاريف مخابيل واخبل منه من يستمع إليه، مخابيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد عبد عوض والنبي حضر، فكان حضر محاضرة أحمد عبد عوض، ده طعن في النبي. فضلا بقى طبعا ان ده خرافة يعني، لأن أحمد عبد عوض كل كلامه منكر، ازاي النبي ترك إنكار المنكر؟ حاضر ولا ينكر منكرا؟ ازاي الكلام ده؟ لا يعني نقول باب التنازل، ولا أصلا النبي لو يحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر بذاته هو وغيره، كان حضر أبو بكر، كان حضر الصحابة وهم يختلفون. فهؤلاء لا عقول لهم، ده منهج مال العقل، والآن ده منهج الوسطي. إنك تقول نبي نعرف اليقظة، أيوة ده الإرهابي. أنه ما يتوصل بذوات الصالحين، أيوة ده الإرهابي. إن لا نأتي لنصلي في المساجد المقبورة، ده الإرهابي. هم حاولوا ايه انتبهوا، اهل البدع لهم مسالك. الصوفية حاولوا ان يصلوا بالمجتمع الى ان قضايا التوحيد قضايا الارهاب. خلي بالك اللي بيقولوا مفيش توسل ولا صلاة في المساجد المأمورة دول الارهابيون، والحزبيون قدروا يوصلوا الى ان مسائل السنة والخروج والاحزاب مسائل ربيع المدخلي. هتكلم في كده ربيع المدخلي، وتعالى شوف كلام مش عارف ايه في ربيع المدخلي، وكلام مين في ربيع المدخلي، ايوه المدخلة. يبقى دول مداخلة. اللي هيقول انه الخروج على الحاكم والاحزاب والكلام ده مين؟ مدخلي. اخر حاجة قدرا والله، جاء امرأة منتقبة بترد امس على هشام البيال اللي بيرد على بدر المشاري، فبتبقى يرد على بدر المشاري بيقول احذر بدر المشاري هذا تكفيري كذا كذا. هشام البير ده اصلا مدخل، والمداخل دول مخالفين الشرع في ست حاجات. يا الله ستة، ده انت على علم بقى ما شاء الله تبارك الله علم. اول حاجة يرون طاعة السلطان طاعة مطلقة مطلقا، ده أول حاجة مطلقا. اثنين، لا يرون الإنكار على الحاكم مطلقا، كل حاجة مطلقا على طول كده. ست كذبات ويصدقون أنفسهم. بتذكرني ببرهامي لما بيختبر نساء عنده في مسألة الحكم غير المظلم، ها المداخل خلفوا هذا، خلفوا في ايه؟ فراح تردت المرأة قالت له خلفوا بأنه لا يرون الحكم غير المظلم كفرا إلا بالاستحلال. طيب أحسنت كده صح، مداخل لا يرون تكفير بحكم غير المظلم إلا بالاستحلال. لا يستطيع واحد من أولئك أن يرد على أهل السنة إلا بالكذب. في حد قال طاعة مطلقة الحاكم؟ في أحكم كده؟ في أحد؟ ده بيرون حتى إنه لو كان كافر ينسبون إليك إن اقترص، حتى ولو كان كافرا طاعة مطلقة. من اللي قال هذا؟ من هو مدخلي؟ هو أصلا مفيش مدخل، لكن يعني مين رجل من أهل السنة قال هذا يوما ما؟ اثنين، من الذي قال إن الحاكم لا يكفر بغير مظاهر إلا بالاستحلال فقط؟ من هو اللي قال كده؟ في أحد من أهل السنة قال هذا؟ ولا استحلال وجحود وتكذب وتبديل وتجوز لكن هؤلاء لا يتمكنون إلا بالافتراء. فربطوا السنة بالمدخل، والتانيين رفضوا الإرهاب بالتوحيد. فلهذا وفروا على أنفس القبورين وفروا على أنفسهم، جمعوا الرد على أهل السنة في كلمة واحدة، ده وهابي إرهابي بس خلاص، ونتعب أنفسنا في الاستدلال على بطلان منهجهم، دول وهابية. ولهذا تلاقيهم يقولوا إيه، واحد وهابي بيقول أصل الوهابي أصل وهابي بس. طب والحزبيون، جميع الحزبيين، جميع الحزبيين، كل حزب شايف ده برهامي حسن، كل ده لطلابهم هي حاجة واحدة بس، مداخلة بيطعنوا في العلماء بس. دول ده مدخلي بيطعن في العلماء، ده مدخلي بيطعن في العلماء. مدخلي قال ايه يعني؟ لسه امس واحد بيقول لي والشيخ ربيع المدخلي، والشيخ ربيع المدخلي اللي ما بيتركش حد الا بدعه، ما اترك احد الا بدعه. هم افهموهم كده؟ طب اللي ما بتركش احد الا بدعه، احد امرين طبعا، ما تركش احد كذب، لانه ما بدعش ابن باز ولا بدع ابن عثيمين ولا بدع الفوزان ولا بدع العلماء، يا كذاب. لكن ما بيتركش احد من البدع اللي بدعاه، ده الواجب. ولهذا ان كان متجاوزا هتجد فرصه انك ترد عليه وتسقط، وان كان موافقا يلزمك اتباع. مثل ما قال رستان ايضا في احد الرد عليه، ما قال كده، ما قال هذا الرجل ما ترك احد الا بدع الرد على بيان ابن سمعان، هو كان بيقول فينا كده. تم فرصة اكيد بقى، احنا طالما ما تركناش حتى بيان ابن سمعان، يبقى احنا بدعنا ابن باز وبدعنا العثيمين وبدعنا فوزان وبدعنا مقبل وبدعنا الباني وبدعنا ولا، يبقى فرصة رد علينا بقى. ها جئت بمثال واحد ان انا بدعنا بدون دليل؟ جاء واحد في من بدعه ربيع ابن هادي بغير دليل فاسقطه ابدا. أدى كتب ربيع ابن رد على عبد الرحمن الدخلي، عبد الرحمن ما استطاعش أحد أن يرد عليه، رد على المأربي ما استطاعش أحد أن يرد عليه، رد على الحلبي ما استطاعش أحد أن يرد عليه، رد على سلمان وصفر ما استطاعش أحد أن يرد عليه، رد على حسن ملكي، رد على مليباري، رد هات كل اللي رد عليهم ربيع ابن هادي ورد عليه، هات أي واحد رد عليه عالم سنة ورد عليه. فدول كذبة لا يتسنى لهم رد على السنة إلا بالكذب عليهم، إنما أهل السنة ما يكذبون على أحد، ما يكذبون على أحد، إنما يتكلمون بعدل وإنصاف. ولهذا مسألة أنتم ما تركتوا أحد اللي بدعتوا، هذا كذب أصلا، هذا كذب. أهل السنة ما يبدعون أبدا إلا بدليل، ولا يتكلمون في أحد إلا بدليل، الحمد لله. نعم.
وهذا دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالصلاة، الله سبحانه وتعالى لما أوجب الصلاة.
ولدي أقول لك، أنتم من مشايخ مصر أنتم تركتوه؟ أنتم ما تركتوا شيخ مصر لما دعتوه، من وراء دعتوه؟ نقول وين هذا كذا؟ ما بدعناش الشيخ إبراهيم ولا الشيخ محمد ولا الشيخ عبد المتعال ولا الشيخ وائل ولا الشيخ عمر ولا الشيخ حسن ولا الشيخ رمضان ولا الشيخ محمد ولا الشيخ طلبة ولا الشيخ محمد، ما كل دول ما بدعناهم شو، الحمد لله. ألاف المشايخ الحمد لله لم نبدعهم. مين هم مشايخ؟ ما تعرفهم شيء؟ مشايخ. طيب لكن المشاهير مثلا، طيب بدعوا بماذا؟ بغير دليل؟ هات الدليل، هات واحد قيل فيه شيء ما ثبت عنه، هات واحد قيل فيه شيء ما ثبت عنه. يبقى يجب عليك قبول الدليل، ما تقول ما تركوا أحدا، ما تركوا أحدا، هذه عباءة ينفر من أهل السنة بسببها. أهل السنة ما تركوش واحد، مش في مصر، على وجه الأرض، هذا واحد، ده باعتبار المكان، في أي عصر باعتبار الزمان خالف السنة إلا بدعوا. أهل السنة بيبدعوا 72 طائفة بأتباعه، فما ترهبناش يعني، مش علامة السنة إنك تسنن أهل الأرض، ولا تبدعه. وعلامة البدعة انك تبدع اهل الارض الا طائف، لا ده علامة السنة ان تبدع اهل الارض الذين وقعوا في بدعة الا من كان على السنة، لان النبي قال كلهم في النار الا واحد، وستفترق مدى على 73 فرقة كلهم في النار الا واحد. كل من استحق البدعة، لو انت عندك 2 مليار واستحق البدعة مليار ونصف، بدع المليار ونصف، كفر المليار. لو كانوا يستحقون الكفر شرط انهم يستحقون الكفر يتلبسون به وتقوم الحج عليهم ايضا. انما ايه الاشكال يعني؟ هو انت عندك حد معين في عدد من تكفرهم او تبدعهم اذا وصلت اليه يبقى انت انحرفت؟ انت عندك وصف معين وشرط معين، ما عندك عدد معين، عندك وصف معين وشرط معين بناء عليه يكون هذا من اهل السنة او يكون هذا من اهل البدع. فانا ما يضرني لو انا عندي 10,000 شيخ ابدع، ما يضرني هذا، ويضرني لو عندي مبتدع اقول له انت سن، يضرني هذا، طالما انني وفقت الوصف والشرط هنا. وفقت الوصف والشرط هنا، فالسنة وصف، ومن ينطبق عليه هذا معين لابد أن يتوافر، والبدعة وصف، ومن ينطبق عليه لابد أن يكون هناك شروط. العلماء يسمونها كده استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن ما أحد قال بالعدد، لأن القرآن رد عليك فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، يبقى ده منهج منحرف. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يبقى ده منحرف. إيه أنت هتهددنا؟ ده ما تركش حد من المشايخ في مصر، ده ما تركوش حد من المشايخ، هب ذلك ما تركوش أحد من المشايخ، هكذا يرد؟ هكذا يرد؟ لا، يقال ده بدع واحدا بغير دليل، صح؟ مو بلازم كثرة، هات بس واحد أنا بدع بغير دليل، حينئذ يقال هذا متجاوز. أما إذا بدع 10,000 لكن وافق الوصف والشرط فهذا يكون مصيبا. ليس المسألة راجع العدد، هات نص كده يرجع العدد، ما الجماعة؟ ما السنة؟ العدد؟ يقول ابن القيم رحمه الله الإجماع والسواد الأعظم وكذا، العالم بالسنة حتى ولو كان واحد. ولهذا انت حافظ من الصغر كده، من الصغر انت حافظها وإن كنت لا تطبقها، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت واحد. ها مش ده صح عندك؟ مش انت حفظتها لكنك لا تطبقها؟ الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق، مش انت تعلمتها؟ ولا يعني لما طلعت من الحواني انت الجماعة ولو كنت وحدك عشان انت فصلتوها عليه بقت يعني على القنوات الفضائية والبكاء والعويل والصراخ، مقطع مؤثر انتشر في الدنيا ملايين، أنت الجماعة ولو كنت واحد، أنت الحوين ولو كنت واحد، مش أنت عرفت ده؟ مش ده مقطع؟ طب ما احنا عايزين المعنى ده، لأن احنا نطلع الحوين من الجماعة. أنت الجماعة، قولي مفهوم الجماعة ايه؟ ما وافق الحق ولو كنت واحد، صح. والحوين لم يوافق الحق ليس من الجماعة، انما انت خدتها موقف درامي، درامي انت جمع كده وحدك، ولد بكى التاني بكى، بقى المسجد في بكاء، تركبت دي مع دي، طلعت على القنوات الناس بتبكي والحوين وشيخنا، انت الجماعة ولو كنت واحد، ما يعرفوش يعني الجماعة اصلا، المهم ان هو انت الحويني يعني ولو كنت وعدك. الحويني رجل مريض وممكن يموت في اي وقت، هو ده الجو النفسي المؤثر، انما المعنى انت الجماعة يعني انت من وافقت الحق. القاعدة صحيحة، القاعدة صحيحة، القاعدة صحيحة، لان الجماعة ما وافق الحق، وحينئذ ولو كنت وحدك. ولهذا كان يقال في الرجل الجماعة، وكان يقال في الرجل السواد الاعظم ولو كان وحد. محمد بن اسلم يقال هذا السواد الاعظم، احمد بن حنبل الجماعة، كل من وافق الحق الجماعة، يبقى الجماعة ما وافق الحق وكذا هذا. ولهذا لا اعتبار بالعدد لا جرحا ولا تعالى. فالرجل متجاوز لو بدع واحد، بغير دليل، والرجل متجاوز لو حكم لمبتدع بالسنة بغير دليل، وهكذا. يبقى المسألة ليست راجعة إلى أعداد، وإنما هي راجعة إلى أوصاف وشروط. لا بد أن نتعلم بكده، ما نخاف إيه؟ نخاف من إيه؟ خاف من إيه؟ القرآن علمنا هذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. النبي قال: واستفرق متى على 73 فرقة، 73 كلهم في النار إلا واحدة، يعني 72 في النار. يبقى كان النبي متجاوز، 72 في النار واحدة في الجنة. وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. احنا ما نخاف، انت تخاف، انت تلبس على الناس انت، وإلا احنا ببساطة جدا هنستعمل قاعدتك انت، انت ما تركت مدخل لما بدعت. طب هو نفس المسألة نقول، بس احنا مش مدخل اصلا عشان نجعل قضيتنا ربيع المدخلي. وربيع المدخلي عندنا عالم من العلماء، واجل عندنا من ربيع المدخلي ابن باز والألباني. مش ربيع المدخلي يعني عندنا نبي نتبع ولا إله نعبد، ربيع ابن مدخلي كسائر علماء المسلمين الأكابر في الأمة في هذا العصر، صاحب الجهاد ضد أهل البدع، ختم الله لنا وله بالخير، من جملة علماء المسلمين. طب لماذا ما سميتمونا بالبازيين؟ ما احنا بنرفع ابن باز للنهار. لماذا ما سميتمونا بالألبانيين؟ ما احنا بنرفع الألباني للنهار. بالعثيمين ليه المداخلة؟ لأن ده الشاكوش اللي حطم رؤوسكم في المملكة، وحطم رؤوسكم في مصر، وحطم رؤوسكم في ليبيا، وحطم رؤوسكم في الجزائر، لأن ده اللي تكاف هؤلاء. فالعداء مرة مدخلي، وإذا حولناها وترجمناها طلعت جامي. ليه جامي برضه؟ لأن الشيخ محمد أماني بن علي الجامي نحن نشرح له الآن من علماء المسلمين الأكابر الذين لهم جهود في رد على البدع والأهواء، جزاه الله خيرا رد عليهم. فلهذا قالوا أنتم جامية وشوية أنتم مداخلة. لا والله سمعت شيخ ربيع أكثر من مرة يقول ما في ربيع. إيه ربيع هذا؟ ما في ربيع، نحن ما نتبع ربيع، ما دعك من ربيع، إعمل ربيع. لا يدعو الشيخ نفسه ولا محمد الأمان الجامع نفسه، لكن العداء هو العداء لابن عبد الوهاب، هو العداء لفلان، هو العداء لعلان. كلما كان الضرب على الرأس أوقع، وكلما كان الألم أكثر تأثيرا، كلما كان الصراخ عاليا. يعني أنت لما تدوسك نملة غير لما يدوسك قطر، معروف كده. أنت تصرخ امتى؟ يعني لما تعد عليك حاجة كده، معروف كده، هذا صرخ على قدر الألم. فبالذات باب الجرح والتعديل، شوف بالذات باب الجرح والتعديل. واحد تاني بيرد عشان بيالي بعد ما قطعنا في الرد على المحدثون وليسوا محدثين، ايه بقى الرد؟ ما هو كل ده سبحان الله ما كذب وافترقوا. بس اولا واحد اسمه شامل بيالي كذا، ومعروف الرجل ده اصلا بكره للمشايخ، راجل بيكره المشايخ، برد كده عشان بيكره. ايه ده؟ ما هذا؟ طب ما ترد قل قال كذا وقال كذا. بيقول لمشايخكم دول جاهلوا ابواب كتب الحديث، تركوا الابواب القضيه بعدم الخروج على سلاطين وبعدم كذا، ويقول محدثون. دول محدثون، مو عايز المحدث، عايز المحدث، خد البخاري وطريقته، خد احمد وطريقته، كلام جيد اهو، رد عليه ان كان خطا. انما راجل معروف بكرهته اللي مش عارف ايه، هذا علم ده. والتاني حتى طلعوا النساء يردوا كمان. ليه؟ الجامع المشترك بين كل هؤلاء هو الافلاس من العلم والتعصب للباطل. لهذا لا يملكون علما، ما يملكون علما، يكفي خزي لهم، يكفي خزي لهم أن هؤلاء يعني دخلوا على 13 سنة إلى اليوم، وأنت تقول لهم هاتوا كتابا سلفيا واحدا، ويكفي أنك تحبسهم في جلودهم، شوف في جلودهم مش في غرفهم، ويعجز الواحد يأتي بكتاب سلفي واحد. يكفي هذا، يكفي أنك حابس اللون في جلودهم، هاتوا كتابا سلفيا، وهذه مئات الكتب السلفية وعاجزون أن يأتوا بشيء من هذا. يكفي 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 هذا. مش أنتم أهل السنة؟ أخرجوا كتب السنة إن كنتم أهل السنة. نعم.
وهذا دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالصلاة. الله سبحانه وتعالى لما أوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه جبرائيل ليعلمه كيفية الصلاة ووقت الصلاة ومحل الجهر ومحل السر. هذا الاهتمام دليل على أن الصلاة كما تقدم عمود الإسلام. وتهاون كثير من الناس بالصلاة مع دعوة الإيمان دعوة غير مسموعة.
نعم. فالصحيح أن من ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ونقل الإجماع على هذا. أنت بقى عندك الإجماع، هتنزله على ترك الصلاة كلية أو على ترك بعض الصلاة؟ ده هو النزاع اللي ممكن أن يكون. أما أنك تقول ترك الصلاة كلية لا يكفر، هذا خلاف نصوص القرآن والسنة والإجماع. ولهذا ابن القيم في كتاب الصلاة قدم الأدلة على ذلك، الكتاب، السنة، الإجماع. عبد الله بن شقيق نقل إجماع، كانوا لا يرون شيئا من علامة ترك الكفر غير الصلاة. أيوب، المروزي، إسحاق بن تيمية، ابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على كفر ترك. وإياك أن تظن أن هذا الإجماع في الجاحد، لأنه أصلا الإجماع على كفر تارك الصيام جاحدا، وكفر تارك الزكاة جاحدا، وكفر تارك الحج جاحدا. ما الذي ستتميز به الصلاة؟ لو أنك علقت الإجماع بالجحود، طب وما الفرق بين الصلاة وبين باقي أركان الإسلام؟ ما الفرق؟ كانوا لا يرون شيئا عن تركه غير الصلاة. لو الجحود يبقى إذن كانوا يرون أن تارك الزكاة جاحدا لا يكفر، والزكاة جاحدا لا يكفر. وإن مما يدل على خطأ القول خطأ لازمه. مثل ما مر معنا في حديث عبادة إلى أن تروا كفرا بواح، وجاءت روايات في ذلك بالمعصية والإثم، فلو حملت الكفر على الإثم وأن المراد بالخروج إذا أثم وإذا عصى وإذا كذا، أبطلت كل النصوص في الصبر على جوره وظلمه وهذه معاصي، وأبطلت الإجماع على أنه لا يجوز الخروج عن متن وولاة أمور وإنجار. يبقى من ضمن ما ترد به الأقوال أن لازم هذا القول يكون باطلا، لكن الحق دائما لازمه حق، لازمه إيه؟ حق. ولهذا مدرسة الإسكندرية مثلا ترى كده تقول: والخروج على الحاكم الظالم مرتبط بالمصالح والمفاسد، يعني يجوز إذا كانت في مصلحة. طيب مدرسة الإسكندرية، وأما المظاهرات إذا كانت سلمية فجائزة، فمسألة المظاهرات لا بد فيها من التفصيل، فإن كان لا يترتب عليها مفسدة فجائزة، وإذا كان يترتب عليها مفسدة فغير جائز. خلي بالك. ثلاثة، والحكام الشرعيون الذين يحكمون بكتاب الله لا يجوز الخروج عليه، يقولون إن وجدوا فلا يجوز الخروج عليه. إذا كانوا أهل حق وعدل، فإن زادت مفسدة ظلمهم على مفسدة الخروج عليهم فإنه يخرج عليهم أو كما قالوا. يعني إذن هؤلاء لا يرون الحاكم الشرعي إذا حكم من زلاه، اثنين يرون مسألة الحاكم الظالم أيضا ما هو بحاكم شرعي، بس إذا كان الظلم شديدا وأن الخروج على الحاكم الظالم منوط بالمصالح والمفاسد. نعم نعم محتمل. ما كل هذا قال به علماء ممن ذهب إلى الكوفة ترك صلاة واحدة حتخرج وقتها جماعة من السلف منهم من الصحابة جماعة وغيرهم، هذا منقول، منقول عن بعض الصحابة التكفير بترك صلاة فترجع حتى يخرج وقته. ورد أن الترك المكفر هو الترك الكلي، أما من ترك وصلى فهذا يكون تاركا لصلاة وليس تاركا للصلاة، لأن النص بين الرجل وبين الكفر الشركي والكفر الشركي ترك الصلاة، فإذا ترك بعضا منها وصلى بعضا فليكون تاركا للصلاة. ولا حديث عبيدة، عبادة أقصد ابن الصامت، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله تحت المشيئة. وأيضا لحديث المقصر في صلاته أنه يقال يوم القيامة انظروا هل عبد من نوافل وكذا فيتممون به هذا، فيكون إذا من ترك بعض الصلوات لا يكفر. هذه محل نظر الحقيقة واجتهاد، واجتهاد قوي مو باجتهاد يعني خفيف، اجتهاد قوي. القول بأنه يكفر الإنسان بترك بعض الصلوات قول قوي، وإن كان الإنسان يطمئن إلى القول بالتفريق بين ترك الكل وترك الجزء، لكن أن كاد أن تارك الصلاة كلية ما يكفر هذا لا دليل عليه، الإجماع منقول فيه والنصوص منقولة فيه. نعم دي مسألة شيخ رمضان أخرى، وهي حينما أتي أخاطب الناس التفصيل لهم للناس الذي قد يترتب عليه استهانة اتركه وتكلم بالعموم، دي بتبقى هذه مسألة مراعاة مصالح وما فسد في الخطاب نفسه. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
ومن العجب مما وقع من رسلان أيضا أنه يرى أن القول بكفر ترك الصلاة هو كقول قطب بالغلو في تكفير المجتمعات. إذا كان قطب قال بتجيل المجتمعات وتكفير المجتمعات كذا وكفر بالكثرة الكثيرة هذه، كذلك القول بأن تارك الصلاة كافر، وذلك لأن جمهور الناس يترك الصلاة، وبالتالي يكون القول بهذا هو نفس القول قطب في تكفير المجتمعات. تخيلوا، يعني القول المنقول فيه الإجماع عن الصحابة هو نفس قول قطب بهذا، لأنه يترتب على القول بتكفير تارك الصلاة القول بماذا؟ بتكفير أكثر الناس، يبقى بالتالي زي قطب تماما. انظروا يا أخواني إلى الجهل، سبحان الله، انظروا إلى الجهل، جعل الباطل محض كالحق المحض، جعل قول قطب كقول السلف، يا الله جهل عظيم، سبحان الله. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا،
ولهذا سبحان الله يا أخواني، معليش يا أخواني، يا ليت بارك الله فيكم تعلموا أن السنة في هذه الأزمان وفي بلدنا خاصة، وفي بلدنا خاصة بل البلد الخالية من أكابر العلماء، غاية يا أخواني ما نجد الواحد منا طالب علم، وفي بلد أكثر من مليون 100 مليون، وبلد فيها جميع الأفكار، وكل واحد بيقدم لفكره أدلة وغير ذلك. هذا يا إخواني يجعلنا نعنى بمزيد من الدراسة ومزيد من التأصيل. أنت ما تواجه طرطا في لحظة على جمعة، أنت تنتقل من علي الجمعة إلى حويني، تنتقل من حويني إلى إسلام بحيري، تنتقل من إسلام بحيري إلى، يعني أنت ما تواجه طائفة معينة، أنت ما تواجه شخصا معينا، أنت تواجه كل صاحب باطل، ترى مع اليهود، ترى مع النصارى، ترى مع المجوس، ترى مع الروافض، ترى مع الصوفية، ترى مع الأشاعرة، ترى مع أدعية سلفية، ترى مع إخوان، ترى مع أنت لابد من تخصص. كيف ترد على هؤلاء وأنت ما عندك الزاد؟ إنما أن تقول أتعلم ديني واعتني بالعمومات تصلح في نفسك، لكن لن تصلح غيرك. ممن يكون عند الشبهات أن ترد عليه وأن تبين له، أنت محتاج، محتاج إلى أن تعلم وأن تدرس وأن يتأصل عندك الحق وأن ترسخ فيه. فاعلم أن الحمل كبير، يعني الحمل كبير، الحمل كبير، لكنه إن شاء الله سهل ويسير على من يسره الله عليه، لأنك تتكلم بالمحكمات والأصول الحمد لله، وهذه سهلة بإذن الله. نعم، يعني مثل ما قال ادخلوا عليهم الباب، قال رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن المشكلة أنهم قالوا إيه؟ يبقى إذن فقط المطلوب ادخلوا. هو صعب أنك تدخل على قوم جبارين، صعب، تحتاج إلى قوة، لكن انت موعود بانك لو دخلت انتصرت. فدول جماعات كثيرة ودول مشاهير نعم، لكن انت المطلوب منك ما تقع الهيبة في قلبك، ادخل بس، ادخل، رد بحق، سوف تكون لك الغلبة وتكون لك النصرة ان شاء الله. نعم.
وقوله تعالى إن
قال ابن عبد الوهاب في أدلة دخول الوقت، وقوله تعالى
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، قال الشيخ الجامي رحمه الله. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مكتوبا مفروضا في الأوقات، أي لم يطلقها الرب سبحانه وتعالى بل قيدها بالأوقات، فيجب أن تؤدى في الأوقات، لذلك من فوتها بغير عذر فلم يصلها في وقتها يختلف أهل العلم في القضاء هل يقضي أم لا، لأن الصلاة فاتت بوقتها إلا من نام أو نسي. الثابت في السنة أن يصلي بعد خروج الوقت هو النائم أو الساهي، أما من يطلق
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي قد نام في السفر في صلاة الفجر بعدما أمر بلالا أن يراقب لهم الوقت، فنام بلال ونام الصحابة فقاموا بعدما طلعت الشمس، ومع ذلك النبي أمر بلالا فأذن وصلى السنة وصلى الفريضة. فمن نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لا خلاف بين السلف في هذا. إنما إذا تعمد الترك حتى خرج وقتها ولم يكن ممن له الجمع، انتبهوا، لأن قد يخرج الوقت وهو ممن له الجمع كالمسافر يترك الظهر حتى يخرج وقته ويصلي مع العصر، لأنه قد وردت أدلة بالجمع في المسافر. فإذا أخرج الصلاة عن وقتها فهل يقضيها أم لا؟ الجماهير على أنه يقضيها وهو آثم، ومن الفقهاء الأربعة، وذهب جماعة لأنها لا تقضى لأنها إيقاع للصلاة في وقت لم يرخص الشارع فيه، وهذا معنى إن الصلاة كانت من كتابا موقوت. وكما أنه إذا أدى الصلاة قبل دخول الوقت كانت باطلة، فكذلك إذا أدها بعد خروج الوقت عمد. وهذا القول قال ابن حزم وقال ابن تيمية و ما لا إليه بعض أهل العلم كشيخنا العثيمين أيضا. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن الصلاة تقضى لكنها مع الإثم. نعم يعني تخصص فيه؟ لا، النبي ذكر مفردة في حكم إنما عن صلاة ونسيها، أما في حكم القضاء هذا يحتاج إلى دليل آخر، بل استدل الجماهير بهذا على القضاء، لأن إذا قضاه وهو نائم أو ناس ومع ذلك الشارع قال بالقضاء، فلأن يقضيه هو متعمد من باب أولى، لكنه آثم. نعم، تحت مسألة أن هذا ما أعذر وهو نائم أو ناس عن القضاء، يبقى المتعمد من باب أولى ما يعذر. طيب، استدل به من يرى عدم القضاء بإيه؟ بأن هذا مرخص لو كان إمام مسير، فدل هذا على أنه إذا كان عامدا فإنه لا يخطئ. يعني الطائفتان استدلوا بحديث أنس، من نام عن صلاة المسير فليصلى إذا ذكره. أما الجمهور قال فإذا قضاها ولم يعذر في ترك القضاء مع كونه كان ناسيا ونائما فكيف إذا كان متعمدا؟ طب الآخرون قالوا فإذا أعذر، فإذا رخص للناس أو النائم في القضاء لأنه معذور فإنه لا يقضيها غير المعذور هو المتعمد، يبقى النص استدل به الطائفتان. نعم، من ألا يقال إيه؟ هو بيقول انت لا، احداث عدم القضاء احداث منك. ليه؟ لان الفرائض تقضى، هذه حق الله، فحق الله عز وجل اولى. دكتهدك انت حينما تأتي ترجح، رجح بالمتفق عليه، ما تجيش ترجح بما ترجح به انت تلزمني به، تقول اليس الاولى عدم وعدم، هذا عندك انت. احنا حينما نأتي نستدل ونرجح، نرجح بماذا؟ بالمتفق عليه، مو بلازم بالمتفق عليه انت وانا، بالمتفق عليه في الشرح، يعني الدليل الذي لا يقاوم، الدليل الذي لا يقاوم. والا لو انا ارجح بما اعتقد انا بما راه انا مردود علي بما يراه هو، بما يراه هو، فلابد ان احنا نرجع الى مساله تكون محل الاتفاق. فالان وعند الفرائض تقضى، ما في مانع، في عندي مانع الصلاه ممكن تكون وبها اثمته، لكن مش بها رفعت القدر، بها اثمته. طب هيقول لك اقصها على اذا صلى قبل فانها تكون بطيله، يبقى كذلك اذا صلى بعد، يبقى في فارق، اذا صلى قبل لا اداء ولا قضاء، لكن اذا صلى بعد قضاء لما يجب عليه. طب والوقت أثم، انتبه، إنما هذا القياس مع الفارق، صلاته لم يدخل وقتها إذا ده بطلت، بطلت فرضا لكنها تصح نفلا، تبقى نافلة، نافلة يثاب عليه. تقول له طب ما هو مثل هذا مثل القضاء إذا خرج الوقت، دي ليس وقتها. يقول لك ليس وقتها المطلوب شرعا، أنا معك لهذا أثم، لكن ليس القضاء، لا، ورد القضاء، القضاء يلزم كل من ترك واجبا سواء كان متعمدا أو غير متعمد. ألست تقضي الصوم؟ ألست تكلف بالحج ولو فاتك سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وأنت ترى أن القضاء أن الحج وجب على الفور؟ فدين الله أحق أن يقضى، قال النبي أرأيت لو أنا على أبيك الدين كنت قضيته، فدين الله أحق أن يقضى، وده حق يقضى، ده قول الجماهير من الفقهاء الأربعة. يبقى انتبه حينما أنا، ولهذا كلمة الترجيح كلمة تخضع للقواعد وليس لاختيار قول، أنا مثلا أميل إلى هذا فأستدل له، لا، لازم أكون على حيادية وناقش. الآن هيستدل بحديث من نام عن صلاة الرسالة في الصلاة ذكرها هيلاحظ ملحظ الترك العذر لهذا القضاء، وبالتالي إذا كان لغير عذر يخطئ. طيب والطائفة الأخرى بتلاحظ ملحظ إيه؟ ملحظ إذا أنه ألزم بالقضاء مع كونه كان معذورا، فلأن يلزم بالقضاء مع عدم العذر يكون أول. يبقى أنا أنظر إلى الأقوال بحيادية وإلى الأدلة بحيادية، ولهذا في النهاية سأقول أنا رجحت القضاء بكذا كذا وكذا، ودي مسائل اجتهاد، فلا أقطع ولا أجزم أن هذا الحق عند الله، إنما هذا فيما يظهر لي. لكن لما نيجي نقول بقى إن في ناس بتقول بالخروج على الحاكم مثلا الظالم أو شيء، فلماذا لا تخف؟ لأن هذه أصول مجمع عليها. لهذا أنا أفرق بين نوعين من المسائل، مسائل أصول مجمع عليها ومسائل اجتهاد. فأنا رجل عاقل واعي طالب علم دارس، نتائجي على حسب نوع المسألة، نتائجي على حسب نوع المسألة. فالمسألة المجمع عليها النتيجة عندي أنه ما يجوز فيها خلاف، فأنا أبطل قولك وأعتقد أن هذا الحق عند الله. طب مسائل اجتهاد أنا أناقشها بقواعد علمية، هذا واحد. اثنان، فيما يظهر لي أقول به، لكنني لا أجزم أن هذا هو الحق عند الله سبحانه وتعالى. لهذا أناقشك بهدوء، تقول لي أنت كذا، أقول لك لا كذا، تظهر تخبرني بدليلك، أرد عليك في هذا الاستدلال. لكن في النهاية لو لم تستجب لكلامي ما في مشكلة، بس بشرط. أيه الشرط؟ إن أنا أوردت عليك بحسب ترجيح إيرادات لم تستطع أنت أن ترد عليه، وجميع إيراداتك أنا رددت عليه. فما تقولش بس تخطب الشيخ بقى، يعني يبقى معلش إيه، أنا مش هتابعك في مسألة، أنت لك قول وكان لك قول. ما ينفعش، ما عادش ينفع. ما عادش ينفع إيه؟ ما عادش ينفع إنك أنت لازم تتبعني؟ لا، ما عادش ينفع إنك أنت تبقى متبنيا قولك، تقول آه أنا بقى في نفسي شيء من هذا، لكن أنا سأتوقف. انتبه، بارك الله فيك. الآن أنا أناقشك في مسألة القضاء، أنت لا ترى القضاء وأنا أرى القضاء، أنت أوردت علي أدلة أنا رددتها عليك ولم تستطع أنت أن تدافع عنها، وأوردت عليك أشياء لم تستطع ردها من كلامي، فهنا حتما يسقط تبنيك بهذا القول لهذا القول. لكن أن تعتقد صحة قولي، أنت ما ثبت عندك واطمأن نفسك إلى هذا، فحينئذ ماذا؟ تتوقف. أقول أنا متوقف، لكن معليش يا شيخ، يعني هذا قولك وأنا هذا قولي، وأنت تتبع أئمة ونتبع أئمة، لا ما يصلح. لكن حينما تتكافأ الكفتان، أنت تقول وترد وترد علي، وأنا أرد وأنت ترد، وأنا أرد وأنت ترد وأنا أرد، تكافأت الجهتان. لكن إن عجزت أنت عن بعض الإرادات لزمك بذلك التوقف، أو ترجع ترجح قولي إذا اطمأنت إلى نفسك، وقد يكون عند الله بخلاف ما أرجحه أنا، طالما أن المسألة من مسائل الاجتهاد الموروثة عن السلف أنها من مسائل الاجتهاد. نعم نعم، ما في فرق. القضاء اللي بيقول بقول القضاء، ما في فرق بين صلوات مضت من سنين مضت او الان او كذا، ما يرى فرق، الا مساله واحده بتبقى هي، هنرجع الى حكم ترك الصلاه اصلا، الا وهو اذا كان ترك الصلاه كليه، فمن راى الكفر يرى ان الكافر ما يقضي. لكن لو كان يترك يصلي عند مسلم يبقى هيقت. نعم.
الثابت في
السنه، والذي لا يرى القضاء خلاص ما عندوش مشكله اصلا، يعني الذي يتعمد تركها، لو ترك صلاه واحده ما يقضيها، يبقى الماضي ما يقضيها كذلك، من باب اولى. نعم.
لقد بدا
أنا هشام عندي يكفر، خلاص يبقى بالتالي ما يقضي. نعم.
الثابت في السنة أن من يصلي بعد خروج الوقت هو النائم أو الساهي، أما من يتركها عمدا يختلف أهل العلم في هل يقضي أم لا، أي لا قضاء لها لأنها فاتت وقتها والله أعلم. وعلى كل ينبغي على طلاب العلم أن يشاروا عوام المسلمين مكانة الصلاة في الإسلام، كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام على جهل لا يعرفون مكانة الصلاة في الإسلام، يتهاونون وقد يقعون في الكفر بالاستخفاف بها وتركها سنوات، وهذا بالنسبة لمن يترك الصلاة ولم يجحد وجوبها، ولكن تأثر بالبيئة التي يعيش فيها يتكاسل ويتهاون فيتركها سنوات، يعني يضرب عنها إضرابا تاما. أما من جحد وجوبها فيكفر بالجحود ولو صلى مداراة ومجاملة.
اللي يجحد الصلاة يكفر بالجحود ولو صلى، أي شيء يكفر سنفي بالجحود يكفر ولو أدى الشيء. فجاحد الصوم كافر ولو صام، وجاحد الزكاة كافر ولو زكى، وجاحد الحج كافر ولو حج. نعم.
يقول إيش نسوي ما دام نحن معهم لكن نصلي ما فيها شيء، هذا كافر وهو في صلاة.
ليه؟ لأنه جاحد للوجوب. نعم.
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. هذه الآية جمعت الخمس صلوات، هذه الآية جمعت الخمس صلوات. طيب. قال الشيخ:
قال الشيخ الجامي رحمه الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميل الشمس، وميل الشمس يشمل ميلها عند الزوال وميلها عند الغروب.
يشمل ميلها عند الزوال
وميلها عند الغروب، فدخلت صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء.
يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل فيها الظهر والعصر، غسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء، يبقى إيه؟ الفجر وقرآن الفجر. يبقى إذن هذه الآية جمعت الخمس صلوات، جمعت الخمس صلوات، الدلوك هو الميل، وميل الشمس بخلاف طلوع الشمس، ميل الشمس سيكون بزوالها إلى الغرب، فالشمس في كبد السماء ما يجوز الصلاة، فإذا زالت يعني عن كبد السماء مالت فهنا يدخل وقت الظهر، كما قال ابن عمر: كنا نتحين ماذا الشمس، فإذا زالت رمينا إلى ذات الغرب، دخل وقت الظهر. يبقى دلوك الشمس ميلها، وهذه ما تكون إلا بزوالها، فيدخل الظهر والعصر بعد ميل الشمس. طب إلى غسق الليل الظلمة، المغرب والعشاء، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، دخل وقت المغرب، يبقى صلاة وهي الفجر. قال: وقرآن الفجر. نعم.
ثم قرآن الفجر أي صلاة الصبح، بهذا تكون الآية دلت على الأوقات.
نعم.
إن قرآن الفجر كان مشهودا، أيد بعض أهل العلم في هذه الآية أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، والخلاف قوي، وإن كان الذي عليه الجمهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن دلالة هذه الآية وما يحصل من اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يحصل اجتماعهم في الوقتين في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، هذا الذي قوى هذا الخلاف
باعتبار نظر الشيخ. يعني الشيخ يرى أن الخلاف قوي بهذا الاعتبار، لكن غيره قد يرى أن الاختلاف هذا أنه ضعيف، لأن النبي فسر الصلاة الوسطى، وإذا فسر النبي الصلاة الوسطى فلا تفسير مع تفسيره، فكما جاء في الصحيح يشغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طب ماذا نريد بعد هذا؟ هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الوسطى بالعصر. نعم. لكن على كل إخواني قول الفقيه أو العالم أن هذا قوي أو غير قوي، هذا قد يكون باعتبار ما في نفسه، وقد يكون ما يقوله صحيحا وقد يكون ما يقوله غير صحيح. نعم.
ولكن كثرة الأدلة وكثرة من ذا،
البعض بيورد خلافا في أفضلية عثمان على علي أو علي على عثمان، ما عندي فيها إجماع أصلا. البعض بيورد خلافا أن النبي رأى ربه ولا ما رأى ربه، ما عندي فيها الإجماع أصلا. فمسألة إرادة الخلاف أو تقييد خلاف قد يكون بنظر الفقيه لا بأدلة المسألة، لا بأدلة. ولهذا ليس كل خلاف يرد وليس كل قول يكون له قائل يعد خلافا معتبرا، قد يكون القول عليه عشرة ولا يعتبر أصلا قولا معتبرا، هذا خلاف إجماع وعليه عشرة وهو خلاف إجماع. نعم.
ولكن كثرة الأدلة وكثرة من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تجعل الإنسان يهاب من هذه الكثرة أن يخالفهم إلى ترجيح القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وإلا فالخلاف قوي جدا والله أعلم.
أيضا قول الشيخ ولكن كثرة الأدلة وكثرة من ذهب إلى أن الصلاة وكذا تجعل الإنسان يهاب من هذه الكثرة أن يخالفهم إلى ترجيح القول. لا شك أن الكثرة توجب هيبة، لكن هذه الهيبة تجعل الإنسان أكثر تدقيقا في رد قول الجميع، لكن هذه الهيبة لا تمنع أن أرجح القول الآخر على قول الجمهور. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم. يعني الشيخ بيقول الهيبة ها تؤدي لبا إلى أن أخالفهم إلى ترجيح قول آخر. ليه ها الهيبة ما تمنع أن يرجح القول الآخر، لكن الهيبة تجعلني وتحدث عندي مزيد تدقيق ومزيد نظر في كلام الجمهور، ولا أخرج أنا عن كلام الجمهور إلا بحجة أطمئن إليها. إنما مثلا يكون راجح عندي قول الشافعي أو قول أحمد وهذا القول لم وهذا قول يخالف ما عليه جماهير الفقهاء، وأقول لذا لا أقول بقول أحمد هيبة الجماهير، لا، لكن حينما أذهب إلى قول أحمد فقط وأخالف جماهير العلماء أنا أعلم من الجماهير هؤلاء مظنة الحق أن يكون معهم، فيحتاج هذا مني مزيد بحث ومزيد تدقيق ومزيد نظر وإلى آخره. يعني مثلا يا إخواني أقول لكم الآن كفر ترك الصلاة، كفر ترك الصلاة، الشافعي يرى؟ لا. أبو حنيفة يرى؟ لا. مالك يرى؟ لا. أحمد رأى؟ نعم. كثير من الفقهاء ما يرى كفر ترك الصلاة، ولهذا أحيانا ينقلون عن الجماهير عدم الكفر، إحنا بنرى الإجماع بقى على الكفر. شوف تخيل، تخيل. طيب الهيبة هذه ما منعتنا نقول هذا، لكن أوجبت علينا أن نتأمل هذا من كل وجه وألا تخرج عن هذا إلا بما تعتقده صالحا قويا. فالآن حينما تقول لي جماهير أقول للدليل عمومات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عمومات من كان آخر كلامي لا إله دخل الجنة، ها ما ورد أنه يحمل على أمر خاص وهو ومن لم يحافظ عليه لم يكن عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فتكون في من لم يحافظ ليس في التارك. أنا عندي الإجماع، رد لي الإجماع هذا، قل إن إجماع عبد الله بن شقيق غير صحيح، قل إن إجماع إسحاق غير صحيح، قل إن إجماع أيوب غير صحيح، قل إن إجماع ابن القيم غير صحيح، قل إن إجماع ده غير صحيح. أول لي بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا الصلاة تحملها على الجهود، على الجحود أنا جاهز لك، لأن الصلاة لا تختص بالجحود إنما جميع الأركان. فإذا ما كان عندي أنا اطمئنان لهذا القول ما أستطيع أن أخالف ما قد ينسب إلى هذا. فهذا دين لكن هذا قول الجماهير. حينئذ أقول لك هذا المجمع عليه. فإذا قول الجمهور يوجب هيبة لكن لا يمنع من ترجيح قول غيرهم إذا ما ظهر إليك اطمئنان أن تقول بهذا الإيه بهذا القول. نعم
سأل شيخ.
نعم نعم لأن هناك أدلة أخرى أوردوها في مسألة الصلاة الوسطى أوردوها بلغت يمكن عشرات الأقوال مو بقول يعني واحد أو قول كذا لأن ليس هذا دليل فقط واحد في المسألة وإنما وضعوا أدلة باعتبار الترتيب أول صلاة صلىها جبريل بنبكة الظهر فإذا عددت الوسطى خرجت لك ليست صلاة العصر إذا اعتبرت الظهر أولا فاعتبارات عديدة يعني قالوا باعتبارات عديدة قالوا بها. نعم
أسئلة. هل النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط؟
طيب لا خليها إذا بس ننهي الأدلة هذه ونأتي إلى ما تذكر. نعم وقوله قد نرى ده الشرط الثاني. نعم طيب هات الأسئلة.
هل النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط أم في أي حال؟
لا في
وما أي حكم المس
في أي حال في أي حال. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين ليس في حال بول فقط عموما لأنه قد جاءت أحاديث مطلقة ألا يمس ذكره بيمين لكن هذا للكراهة وليس للتحريم. هذا للكراهة ليس للتحريم. نعم
كيف يقضي من عليه صلوات سنة على القول بعدم كفره كل يوم؟
إيه إيه؟
كيف يقضي من عليه صلوات سنة على القول بعدم كفره كل يوم يصلي قدرا أن يصلي مع الظهر عدة صلوات
لا 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 مسألة أن يصلي مع الظهر عدة صلوات العصر عدة صلوات كذا هذا ليس دليل عليه ليس عليه دليل يلبت لكن يصلي صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء صبحا وظهرا وعصرا على حسب ما يقدر عليه. نعم
هل يفرق بين من طرأ عليه ترك الصلاة وقد كان يصلي قبل ذلك وبين من لم يصلي مطلقا في حياته في الحكم بالترك الكلي؟
لا كيف
الكلي
كأعيد سؤال.
هل يفرق بين من طرأ عليه ترك الصلاة وقد كان يصلي قبل ذلك وبين من لم يصلي مطلقا في حياته في الحكم
من لم يصلي مطلقا في حياته كما قلنا هذا هو الكافر لأنه يصدق فيه الأحاديث والإجماعات. طيب الصورة الثانية يصلي ويترك الظهر والعصر يصلي ويترك كذا وكذا فهذا اللي اختلفوا فيه. تبقى مسألة هي محل نزاع وهي ومحل تأمل ومحل نظر وهو أنه كان يصلي ثم أنه ترك الصلاة ولما يصلي وهل هذا يعتبر من الذين صلوا وتركوا ولا يعتبر من التاركين؟ إن كان عازما على عدم الصلاة فالبعض يقول يأخذ حكم ترك الصلاة كلية. إن كان عازم على الصلاة ولكن يفرط فالبعض يقول بأنه لا يأخذ حكم ترك الصلاة كلية. هذا النوع اللي هو ترك تركا كليا بعدما كان يصلي صلاة كلية الآن يترك ترك كلي. هل نعتبر إذا هذا الرجل مات نعتبر بمجموع حياته صلى وترك سواء صلاة سواء صلوات سواء كذا أو يعتبر هذا ممن ترك لأنه الآن ترك على ولم يصلي قط على نية عدم الصلاة؟ الحقيقة هذه محل نظر وتأمل وما زلت أتأمل هذه المسألة وأطلب لها مزيدا من كلام العلم لكن كلام العلم فيها قليل والفارق فيها ما وصلت في شيء إليه يطمئن إليه النفس في ذلك. نعم
هل يتم قضاء الرواتب أم لا، وذلك قياسا على الفرائض؟
فيها النص، فيها النص قضاء الرواتب، فيها النص النبي صلى الله عليه وسلم ترك سنة الظهر فقضاها بعض العصر، تدخل في العموم من نمع عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا غاب. وبما جاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده بالليل صلاه ضحا. نعم.
بعض النساء يفضلون الحجاب عن على النقاب، فما الفرق بينهما، وهل النقاب فرض على المسلمات؟
كلاهما هو حجاب، كلاهما حجاب، لكن حجاب بنقاب وحجاب بستر كامل، الفارق بينهما إظهار العينين أو عين، فيسمى نقاب، هذا يسمى نقاب، تظهر إليه يظهر العين للرؤية، وليس يظهر تظهر العينين كاملتان ما فوقهما وما تحتهما، هذا لا، وإنما بالقدر الذي ترى به. وهذا كان موجود عن زمان النبي، إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، النبي ما نهى عن شيء إلا وهو كان قائما، لكن نظرا لتوسع بعض النساء في هذا رأى البعض المنع من النقاب، لأن هذا أدى إلى توسع، مثل العلامة العثيمين رحمة الله عليه. لكن صحيح أن النقاب بشرطي هذا لا إشكال فيه، وإن كان الستر كاملا هذا الأكمل، هذا الأكمل، هذا الأكمل. لكن المهم في النقاب، في النقاب ألا تظهر العينان ظهورا يؤدي إلى فتنة، كأن يظهر ما تحت العين أو يظهر ما فوق العين بحيث يظهر الحاجبان، هذا ممنوع عند الجميع. لكن أن تظهر فقط ما ترى به مثل ما تفعله الأخوات، بيكون فيه رف من أعلى بتنزله، يبقى هي ترى هي ولا يراها أحد، هي اللي ترى لكن لا يراها أحد، فهذا جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله. لا شك أن كلما كان الأمر أمكن في الستر يكون أفضل، هذا أفضل. نعم. لكن بعض النساء قد يكون عندها ضعف في النظر فتحتاج يعني إلى هذا، لكن من المهم أنها ما تظهر العينين ظهورا يترتب عليه فتنة. نعم. كافر، كافر. ترك الصلاة، هو ترك الصلاة، اللي بلغ وأمرناه بالصلاة فلم يصل حتى إذا خرج وقتها مات، كافر. يعني من يرى كفر ترك الصلاة كافر، مو بلازم صلاة ولا اثنين وثلاثة ولا خمسة ولا عشر، حتى لو كان يرى أن الترك الجزئي هو المكفر وترك الكلي ليس، الترك الكلي هو المكفر وترك الجزئي ليس مكفر، لأن هذا صلاته عمر صلاته هي صلاة واحد، صلاتين، ثلاث صلوات. نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله، نقف عند الشرط الثامن ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.